بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى على كتاب أداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ضمن الدورة العلمية 57 بعد 200، والمقامة يوم السبت الموافق 25 من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 ألف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد: ثم يبسمل سرا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل هي آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال. قال الشارح:
الله أكبر، كلام دقيق سبحان الله، يعني اختصار لأحكام متفرعة ودقيقة. ثم يبسمل سرا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل هي آيات من القرآن قبلها، يعني قبل كل سورة، وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال، أي سوى ما بين الأنفال وبراءة. فإن العلماء قد اتفقوا على أنه لا تبدأ براءة بالبسملة، لأن عثمان رضي الله عنه في مصحفه لم يكتب البسملة. نعم.
قال الشارح: ثم يبسمل سرا بعد الاستفتاح ندبا لا وجوبا، كل الثلاثة ندب، وكلها مما لا يجهر به. قال: فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، والجهر بها خلاف السنة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن إبراهيم: ثم يبسمل سرا بعد الاستفتاح
ندبا لا وجوبا، كل الثلاثة ندب، وكلها مما لا يجهر به.
أي نعم، فالبسملة إنما تكون سرا، لحديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله عنه لما قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يجهرون، في رواية يقرؤون، لكن لو جهروا أحيانا لا بأس، لورود بعض الأدلة في ذلك، ولهذا ذكر ابن القيم في الزاد هذا. نعم.
شيخنا يقصد بكل الثلاثة: التعوذ والاستعاذة والبسملة والاستفتاح.
الاستفتاح. نعم.
قال: فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، والجهر بها خلاف السنة.
لكن البسملة تختلف عن الاستفتاح والتعوذ. أما الاستفتاح فقد ورد الإصرار به في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، في الصحيحين: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. هذا ورد به الدليل. وأما الاستعاذة فلم يرد دليل البتة بالجهر بها، بقي البسملة. ورد حديث أنس الدال على عدم الجهر، ورد بعض الحديث أظن حديث أبو هريرة عند مسلم، فلهذا العلماء قالوا: فيحمل هذا على أن الأصل والغالب من هذه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة، ولكن إذا جهر بها أحيانا فيدل عليها الأحاديث الأخرى. نعم.
قال: فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، والجهر بها خلاف السنة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين عدم الجهر، ورواية
عدم الجهر لحديث أنس. نعم.
ورواية كانوا يسرون، شيء صحيح صريح لا يحتمل خلاف ذلك.
نعم.
فالمشروع أن تكون سرا لا جهرا، هذا الذي تدل عليه الأحاديث عند التأمل، وجاءت أحاديث صريحة دال على الإصرار، وما جاء في من أحاديث معارضة لها فإما غير صحيح أو غير صريح.
نعم.
قال: وليست من الفاتحة ولا غيرها.
الشيخ محمد علامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كان رجلا أثريا أيضا عند اطلاع بالأحاديث والحكم عليها، فاجتمع له الجمع بين الأثري والنظري، وجميع فتاوى الشيخ وتعليقات الشيخ تدل على الجمع بين الأمرين، الجهة النظرية فيما يتعلق بالفقه، والجهة الأثرية فيما يتعلق بالحديث. الحقيقة هذا الجانب القوي في طالب العلم، الإنسان ما يعمد إلى الأحكام والفقهيات وأوجه الاستدلال بصفة عامة ثم يكون ضعيفا في باب الحديث، هذا له أثر الحقيقة في بناء الأحكام، لأنه قد يعتمد الإنسان على أحاديث ضعيفة كثيرة. كذلك أيضا اعتماد على الحديث فقط والأخذ بهذا دون النظر إلى العمل بالأحاديث واستنباط العلماء من الأحاديث، هذا أيضا فيه نوع ضعف. والقوة أن يجتمع الإنسان الأمران، وكان الشيخ ابن إبراهيم ممن يجتمع له ذلك. وأما شيخنا الشيخ ابن باز فكان أحظى منه في جانب الحديث وأرفع، وهو من أعلم مشايخنا فيما يتعلق بالحديث رحمه الله. ثم اجتمع له النظر الدقيق رحمه الله ابن باز. نعم.
وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل هي آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براء والأنفال، هي آية من القرآن مستقلة منفردة أمام جميع السور، فصل بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل،
ولا فرق بين الفاتحة وغيرها، فهي أيضا آية مستقلة في الفاتحة، وهي آية مستقلة قبل كل سورة إلا براء. والدليل على أنها آية مستقل عمل الصحابة، فإنهم قد كتبوها في المصاحف، وهم لم يكتبوا في المصاحف إلا القرآن، إلا القرآن، فقد اتفقوا على كتابته إلا قبل سورة براء. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نائما ثم قام وقد تبسم ثم قال نزلت علي سورة وكذا، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. نعم.
شيخنا ذكر الشيخ للأنفال هنا
يقول بين كل سورتين سوى براء والأنفال، يعني سوى براء أنفال إيه؟ سوى براء بعد الأنفال، لأن قيل هما سورة واحدة وقيل كذا، فيكون يعني يقول براء والأنفال، براء والأنفال أي أنهما توصل براءة بالأنفال من غير بسملة، من غير بسملة. ولهذا أهل الأداء لهم ثلاثة أمور بين الأنفال وبراءة، لهم السكت، ولهم الوصل، ولهم الوقف. وما الفرق بين السكت والوقف؟ السكت يقول إن الله بكل شيء عليم براءة من غير نفس، أما الوقف فيكون مع النفس، إن الله بكل شيء عليم براءة. والوصل إن الله بكل شيء عليم براءة. فثلاثة أوجه عند أهل الأداء: الوصل والسكت والوقف. نعم.
قال: وتسن كتابتها أوائل الكتب، يعني أوائل الخطوط، فإذا كان أكبر فبطريق الأولى.
ولهذا وقال بين كل سورتين، لأنه يقول وهي آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين إلا سوى براء وأنفال، يعني سوى ما بين الأنفال وبراء، سوى ما بين الأنفال وبراء، لأنه يقول بين كل سورتين، بين كل سورتين، فالبقرة وآل عمران بينهما بسملة، وآل عمران والنساء بينهما بسملة، وهكذا الأنفال وبراءة ليس بينهما بسملة. نعم.
قال: وتسن كتابتها أوائل الكتب، يعني أوائل الخطوط، فإذا كان أكبر فبطريق الأولى، فهو مسنون مطلقة في الرسائل والكتب.
هذا كلام الشيخ ابن عبد الوهاب، يقول تسن كتابتها الأول، يقول تسن كتابتها.
قال العلامة، قال الإمام المجدد رحمه الله: وتسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، وهي تطرد الشيطان. قال أحمد رحمه الله: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. قال الشارح: وتسن كتابتها أوائل الكتب، يعني أوائل الخطوط، فإذا كان أكبر فبطريق الأولى، فهو مسنون مطلقة في الرسائل والكتب، كما كتبها سليمان عليه السلام لبلقيس: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهو ابتداء نبي، وشرعنا أيد أصل ذلك ودل.
هذا هو ما وجه استدلال بكتابة سليمان، أن شرعنا أيده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يستفتح مكاتبات بالبسملة، فيدخل في قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فيكون هذا من الشرع الذي أيده شرعنا. نعم.
دل على أنه مشروع أن يبتدئ بها، وإلا ففيه تقديم غير البسملة عليها، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقل من محمد بسم الله، وتذكر في
وكما كان يفعل، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل من محمد بسم الله، يعني ما قدم نفسه أولا، يقول محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم كذا، وإنما كانت البداية بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. نعم.
وتذكر في ابتداء جميع الأفعال لحديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم عند التنقلات من الأحوال وعند المهمات.
وهذا الحديث في ضعف لكن معناه صحيح، هو الإخذاء بكتاب الله سبحانه وتعالى والإخذاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ولكن الحديث ضعيف. وكذلك في الحمد لا يبدأ كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله، فكلا الحديثين ضعيف. نعم.
عند التنقلات من الأحوال وعند المهمات يؤتى بها كالشرب والجماع ودخول الدار والخروج منها وغير ذلك.
نعم، عند الأكل والشرب بسم الله يا غلام بسم الله، وعند الجماع لو أن أحدكم أتى امرأته فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، ودخول الدار فكان النبي بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا، وعند الخروج من ذلك بسم الله توكلت على الله. فالبسملة يبدأ بها في بداية الأمور، وهي استعانة بالله سبحانه وتعالى وتبرك بالبداءة باسمه، ولهذا فيها مقدر المحذوف، وهذا المقدر المحذوف قدره العلماء، اختلف أهل العلم في تقدير هل هو فعل أو اسم، والراجح تقديره فعل أنه الأصل في العمل، وقدره مؤخرا لتقديم البسملة تبركا بها، فأقول بسم الله أبتدئ بسم الله آكل، ويكون مقدرا على حسب العمل الذي أعمله، كنت أقرأ فيكون التقدير بسم الله أقرأ، إن كنت آكل بسم الله آكل، هذا التقدير في نفسي، وإلا فالبداء تكون بسم الله. عند الأكل أقول بسم الله، عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، عند الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم كاملة، أقول بسم الله الرحمن الرحيم لأن هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهي تطرد الشيطان كما ورد، هذا سر كتابتها.
نعم، وهي تطرد الشيطان، وفيها استعانة أيضا بالله عز وجل وتبرك بتقديم اسمها على كل شيء. نعم.
قال أحمد رحمه الله تعالى: لا تكتب أمام الشعر ولا معه، والقرآن مخالف للشعر، قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولكن صنف من ذلك ليس المقصود به الشعر، بل المقصود به العلم كأنواع العلوم التي تؤلف نظما فتكتب فيها ما فيها ليس محظورا، لأن المقصود غير الشعر، والذي يعمل القصائد ليعطى هذا مذموم، وذكر بعض أهل العلم أنها ترد شهادته.
والله أعلم الحقيقة بمراد أحمد هنا، قال لا تكتب أمام الشعر ولا معه، الله أعلم، لأنه إذا كان الشعر شعران ونوعان مذموم ومحمود، أما المذموم فهو مذموم، ولا ينبغي البداء في المذموم بالبسملة لأن هذا ليس له محل، إذ على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الشعر المحرم، لا أنه يأتي بالبسملة قبل المحرم، مثل من يسمي قبل السرقة أو يسمي قبل الزنا، هل يقال هذا مشروع؟ مشروع ألا يفعل المحرم. طيب، لكن الإشكال لو كان يقول الشعر المحمود، فما المنع من البسملة؟ إن قلنا ليس بالقرآن، كذلك والمكتبات ليست بالقرآن، والسنة هي البسملة في كل هذه الأشياء عامة، ولماذا يختلف الشعر عن غيره؟ لكن لعل مراد أحمد، وهذا الذي يظهر لي، لعل مراد أحمد أنه لم يكن عمل السلف، وليس لأنه ليس بالقرآن، فإنه وردت البسملة في سائر المكتبات من الرسائل وليست قرآن، والشعر المحمود محمود، فما المانع أن يبدأ بسملة؟ فالذي يظهر أن كلام أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه أن اعتماده في ذلك على كون عمل السلف. وأقول ويمكن الجمع بين ما يذكره أحمد هنا وبين ما ورد من استحباب البسملة عموما، أن الإنسان يبسمل باللفظ ولا يكتبه، أما أنه لا يكتبه لأن هذا عمل السلف، وأما أنه يبسم باللفظ فللعموم، وبالتالي يجمع بين الأمرين، ويكون هنا الذي ذكره أحمد خاص بالكتابة وكتابة الشعر لأنه لم يرد عن السلف هذا. فهذا الذي يظهر لي أن مراد أحمد رحمه الله تعالى لا تكتب أمام الشعر ولا معه، ليس لأن الشعر مذموم، إنما المذموم منه ما كان مذموما، يتضمن معاني مذمومة، أما المحمود فمحمود، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالشعر، وكان حسان وعبد الله بن رواحة وغيرهما يقولان الشعر بين يدي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحسان بن ثابت المكان في المسجد، وكان يقول أهجوم معك روح القدس، ولأن الشعر أيضا مكاتب من المكاتبات وعمل من الأعمال. لكن الذي يظهر أن منع أحمد من ذلك أنه لم يرد ذلك من عمل السلف فيما أعلم، ولكن يبسم الإنسان بلفظه، يبسم الإنسان باللفظ ثم يقول الشعر ولا يكتبه لأن هذا ليس معروفا أنه من عادة السلف. نعم.
قال الإمام المجدد ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث.
طيب، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. نعم، علق عليها الشيخ محمد فقال
قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة فإن نكسها لم تصح، فلإنها ليست هي الفاتحة.
فإن نكسها لم تصح، ما معنى التنكيس؟ أنه يقرأ الآيات من آخر إلى الأول، فيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فإن نكسها لم تصح. نعم.
فإنها ليست هي الفاتحة لو قال بعدما سمى
التعليل الرحمن. فإنها ليست هي الفاتحة، أي ليست الفاتحة على هذا التنكيس، فيكون تاركا للفاتحة. والنبي قال كما في حديث عبادة بن صامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه ليست الفاتحة. نعم.
لو قال بعدما سمى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، أو قدم كلمة على كلمة كالرحيم على الرحمن متوالية، وكذلك لابد من الاتيان بها متوالية، يعني لا يفصل بين الآيات أو بين الكلمات كلمة عن كلمة، وهي أشد وهو أشد، والفصل ينقسم إلى فصل بسكوت وفصل باشتغال بآخر، وكل منهما مفوت للموالاة إذا طال وكثر.
إذا طال وكثر، لا إذا قل، كأن يعطس الإنسان أو يتأمل في الآية قليلا، أنما إذا طال الفصل فكأنهما أتى بها على وجهه، لأنه إذا قرأ مثلا يوم الدين بعد 10 دقائق من الرحمن الرحيم فيكون كما لو أنشأ، كأنه أنشأ مالك يوم الدين، وبالتالي يكون حكم من قرأ الفاتحة من أول مالك يوم الدين. إنما لو قال الرحمن الرحيم ثم عطس ثم واصل لا بأس، أو قال الرحمن الرحيم ثم وقف يتأمل ثم واصل، فإنه لا يعد لا يعتبر بمثل هذا، ولا يعد هذا قطعا للقراء. فقال متوالية، وكذلك لابد من تيان بها متوالية، يعني لا يفصل بين آيات أو بين الكلمات كلمة عن كلمة، وهو أشد. نعم.
وكل منهما مفوت للموالاة،
يعني فصل كلمة عن كلمة أشد من فصل الآية عن الآية. الحمد لله رب، وهكذا. نعم.
والفصل ينقسم إلى فصل بسكوت وفصل باشتغال بآخر، وكل منهما مفوت للموالاة إذا طال وكثر، إلا إذا كان مشروعا، فإن قطعها بذكر غير مشروع ولو أنه ذكر أو سكوت غير مشروع وطال عرفا لزمه استئناف الفاتحة من أولها، لأنه يقطع بعضها عن بعض، وإطالة الزمن لا يعد قارئها بل يعد قراءة بعض وترك بعض، ثم مرة أخرى قرأ بعضا وترك بعضا.
تمام. كما قلت لكم أنه لا يعد قارئ الفاتحة، إنما يعد قارئ لبعضها. نعم، هذه فوائد الحقيقة طيبة يا أخوان، فوائد طيبة. نعم.
أما إذا كان القطع بسكوت وذكر غير مشروع قصير عرفة فإن ذلك لا يبطل.
نعم.
وإذا كان ليس ذكرا بل أجنبيا من الصلاة فإن هذه مسألة الكلام في الصلاة عمدا أو سهواء.
وإذا كان ليس ذكرا
بل أجنبيا من الصلاة فإن
كالكلام الأجنبي. نعم.
فإن هذه مسألة الكلام في الصلاة عمدا أو سهواء.
نعم، لكن لو فصلها بذكر فلا بأس، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمر بآية رحمة إلا سأل الله عز وجل من رحمته وفضله ولا يتعذب إلا تعوذ، فدل هذا عنه إذا قطع بذكر مشروع فلا إشكال. طيب كذلك أيضا بذكر مسبب، كان يعطس فيحمد الله ونستوى بحديث الصحيح أيضا لما كان أبو بكر يصلي بالناس، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس تصفيق والتفت أبو بكر فوجد النبي فأراد أن يتأخر فأشار إليه فحمد الله، حمد الله. نعم.
وإذا كان ليس ذكرا بل أجنبيا من الصلاة فإن هذه مسألة الكلام في فإن هذه مسألة الكلام في الصلاة عمدا أو سهوا.
عمدا أو سهوا، أما عمدا فتبطل الصلاة، وأما سهوا أو جهلا فلا تبطل الصلاة به، لحديث معاوية بن حكم عند مسلم. نعم.
أما إذا كان ذكرا مشروعا أو سكوتا مشروعا فإن ذلك ولو طال من السكوت المشروع الاستماع لقراءة إمامه، فإذا سكت إمامه وأمكنه أن يقرأ قرأ ندبا لا وجوبا.
نعم. وعند يعني فإن ذلك ولو طال من السكوت المشروع كالاستماع لقراءة إمامه، هذا سكوت. نعم. فإذا سكت إمامه وأمكنه أن يقرأ قرأ ندبا لا وجوبا. نعم. يعني يقول أما إذا كان ذكر مشروعا أو سكوتا مشروعا فإن ذلك ولو طال من السكوت المشروع الاستماع لقراءة إمامه، فإذا سكت إمامه وأمكنه أن يقرأ قرأ ندبا لا وجوبا. أما إذا قصد غير الفاتحة فلا تكون قراءة المأموم ندبا إذا كان غير الفاتحة، إذا كان غير الفاتحة. اللهم إلا إذا كان لا يستمع لقراءة إمامه فحينئذ له أن يقرأ بعد الفاتحة. أما إذا كانت الفاتحة فإن بعض الفقهاء يقول في الإمام الذي يواصل القراءة بعد الفاتحة أن المأموم يشرع له أن يقرأ في سكتات الإمام، في سكتات الإمام، فلعله يقصد مثل هذا. ولكن هل يكون ندبا أو وجوبا إذا قصدنا الفاتحة؟ هذا على المذهب، على المذهب الذي يكون عليه المأموم. فإن كانت القراءة الفاتحة عنده، إن كانت القراءة ركنا وجب أن يقرأ، وإن كانت مستحبة كانت ندبا. إذن إما أن تكون القراءة لغير الفاتحة فهذه لا تندب، لا تجب ولا تندب، إلا إذا كان الإمام لا يسمع. أما إذا كان الفاتحة فيما لو قرأ الإمام خلف الفاتحة مباشرة فإن المأموم يقرأ الفاتحة. منهم من قال يقرأ الفاتحة مباشرة كاملة ولو قرأ الإمام، وهذا شيء يسير للحاجة. ومنهم من قال بل يقرأ في سكتات الإمام وجوبا أو ندبا على حسب مذهب المأموم في قراءة الفاتحة خلف الإمام، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أنه يجب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا من لم يقرأ فاتحة الكتاب في الصحيحين حديث عبادة، وللحديث أيضا لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فاستثنى النبي الفاتحة. نعم.
أما إذا كان ذكرا مشروعا أو سكوتا مشروعا فإن ذلك ولو طال من السكوت المشروع الاستماع لقراءات الإمام، فإذا سكت إمامه وأمكنه أن يقرأ قرأ ندبا لا وجوبا. وعند القائلين بأنه ركن على المأموم أن يقرأ إذا جهر الإمام، وهذا الأخير مرجوح كما يأتي.
نعم. في الميكروفون، اسأل في الميكروفون.
شيخنا بارك الله فيكم، لعل الشيخ ابن إبراهيم يرجح أن قراءة المأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم.
أي خلاص، إحنا نتكلم بصفة عامة. نعم.
قال مشددة، قال الإمام المجدد مشددة، قال الشارح مشددة بتشديداتها الإحدى عشرة وتأتي.
ولأن التشديد الشدة دالة على حرفين، فإذا ترك التشديد فقد ترك حرفا، وإذا ترك حرفا فلم يقرأ الفاتحة كلها، كقولي إياك نعبد، فإنك لو خففت إياك نعبد تركت حرفا وغيرت معنى، تركت ياء فلا تكون قراءتك كاملة ولم تأتي بالفاتحة، وتغيرت المعنى، فإن إيا بمعنى الشمس فتغير المعنى، إذا لا بد أن تشدد، لأن التشديد دال على حرفين، فلا بد أن تقرأها مشددة. ودائما أذكر لكم في صلاتنا مع الشيخ ابن عثيمين المغرب مرة، فكان الإمام يقرأ في الفاتحة هو إمام، فالشيخ رد عليه في الفاتحة في الركعتين في إياك نعبد، لأن الإمام كان يخفف إياك، فرد عليه الشيخ صحح له في الصلاة إياك. نعم.
قال وهي قال الإمام المجدد وهي ركن في كل ركعة.
نعم. تقول
سؤال. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو يسمع لمحاضرة على الهاتف؟ أو
كيف يعني يجوز؟ إن في الصلاة لشغل يا هشام، إن في الصلاة لشغل، لأنك الآن تستمع ولا بتصلي، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الآن أنت تستفيد من الصلاة ولا تستفيد من المحاضرة؟ لكن الصلاة في حد ذاتها صحيحة، لكن أين الخشوع؟ فإذا كان الإنسان يصلي وهو يستمع إلى المحاضرة معناه أنه يلتفت إلى المحاضرة ولا يخشع في صلاته، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولأنه ينهى المصلي أن يرفع صوته على صوت أخيه حتى لا يشوش عليه، فكذلك أيضا المحاضرة لا ينبغي الإنسان أن يشغلها وهو يصلي. إذا أردت الاستماع للمحاضرة لا تصلي، استمع، وبعدما تفرغ من الاستماع صلي. نعم. لكن الصلاة صحيح طالما أنه يأتي بأركانها وواجباتها. نعم.
يلزم شيخنا أن كان شيئا مفتوحا بجواره أن يغلقه؟
أي نعم، إذا كان يقدر يغلقه، إذا كان يقدر يغلقه. هذا بيذكرني بعض الناس كان يشاهد المباراة وهو يصلي، كان زمان اللي المباراة تأتي وقت صلاة العصر، وهذا من أدين الناس بقى، الذي يصلي والمباراة مقامة هذا دين جدا، ما يترك الصلاة، شوف حرصه على الصلاة يصل إنه يصلي والإيه والمباراة قائمة، شوف الحرص الزائد، فالمباراة أمامه حتى لا يفوته شيء من النظر إلى اللاعبين ويصلي، وهو بذلك يعني قد أتى أعلى الأشياء. ولهذا بعد ذلك كان الأول يأتون بالأذان يفصل بين، إذا جاء الأذان يفصل المباراة، يفصل المباراة ويعلن الأذان، فحصل أن كان في أهداف تأتي وقت الأذان. طب وبعدين وما كان زمان في إعادة الهدف ديت، عاد الهدف دي قريبة، كان زمان التكنولوجيا ديت لسه يعني ايه واحنا صغار كده ما كانش إعادة الهدف، فدي مشكلة، يعني مباراة مثلا كلها فيها هدف واحد لا تراه أنت. فبعد ذلك ماذا صنعوا؟ فصاروا يأتون أثناء المباراة بإشارة إلى حان الآن وقت صلاة الإيه العصر، بس في جنب كده حتى لا تضيع منك لقطة الهدف، والهدف أصلا هو أن تخشع في صلاتك، وليس الهدف أن ترى اللاعبين، الهدف أن تخشع في صلاتك. لكن الناس كانوا على جهل، كانوا على جهل، وكان الذي يفعل هذا من المواظبين على الصلاة، وقل من كان يواظب على الصلاة، لكن طبعا كل هذه الأعمال غير مشروعة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول امرأة عامية كلما علمتها الفاتحة تنسى آية منها دائما، فما حكم صلاتها؟
الله المستعان. وش ضرها ان هي تنسى؟ هو جلس بجوارها ولا ايه؟ وش ضرها انها تنسى؟
يسمع لها يعني شيء، ممكن يحفظها يسمع لها
لا في الصلاة، وما يدريه انها تنسى، هو يعلمها وهي تصلي، ان نسيت وهي لا تدري انها نسيت فالصلاة صحيحة، فإن تيقنت وهي في الصلاة أنها نسيت آية فلتأتي بركعة. نعم، يعني آية معينة وهو يحفظها قبل الصلاة، فآية معينة هي تنساها، خلاص يركز على الآية، يركز على الآية ويعطيها أمارات، يعني يعطيها إيه أمارة، لأن مما يثبت على الحفظ الإنسان يعطي أمارة كده، يعطيها أمارة بأن بعد هذه تقول هذه. ولهذا مثلا يقول لها صلي، يعني مثلا لو كنت تنسى ملك يوم الدين ما يعلم مثلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا يقول لها قولي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو يعطيها أي شيء الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم الدين، أي شيء يعني يعلمها إيه بحيث يذكرها. نعم، فإن وقع شيء بغير اختيارها وهي لا تدري، وهي لا تدري، فصلاتها صحيحة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. نعم.
قل شيخنا ما حكم صلاة المأموم خلف إمام لا يخرج لسانه في الحروف اللثوية؟
أنا عارف أن هذه أسئلة المصريين ما شاء الله تبارك الله ما يفوتون شيئا، لو كانوا عند ابن إبراهيم لكان لهم شأن آخر، عند إبراهيم نفسه لربما صار هذا الكتاب في 5 أضعاف ما هو عليه. نعم، فيقول الشيخ حسام ما حكم مأموم يصلي خلف إمام
لا يخرج لسانه،
لا يخرج لسانه في الذال أو الثاء؟ احنا عندنا في الفتحة الذال فقط هي التي عندنا فيها إخراج اللسان، أما غير الفتحة فالأمر سهل، لأن القراءة قراءة غير الفتحة مسنونة، فإنه يكون قد أساء وعليه أن يتعلم لكن لا تبطل صلاة. المشكلة في الفاتحة، والفاتحة إذا لم يخرج لسانه في الذال فقد أضل حرفا مكان حرف، لأنه فرق بين الزاي والذال، وإذا أبدل الذال بالزاي تغير المعنى فبطلت صلاته، وعليه فمثل هذا يعلم، مثل هذا يعلم، يعلم ولا يتقدم إماما ولا يصلي حتى منفردا علمه عليه، لما يعلم 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 لا بد أن يعلم، هذا من قدر على تعليم فإن يعلم، فإن لم يتعلم وهو قادر على ذلك انتبهوا، إن لم يتعلم وهو قادر على ذلك بطلت صلاته ولا تصح صلاته. طيب إذا كان ما يقدر على هذا، كأن يكون أصلا في لسانه شيء، يعني مثلا السين يخرجها الثاء مثلا، المستقيم يعني عنده عيوب، فهذا ما يقدر، فهذا العلماء قال يصلي بمثله، إنما إذا كان هناك من يحسن الفاتحة يتقدم وتبطل صلاة من تصح فاتحته خلف هذا، فإن هذا لا يصلي وراء إلا مثله، وقال بعض العلماء بل تصح لأنه لم يقدر إلا على ذلك. نعم.
شيخنا القرطبي يتكلم على مسألة الشعر وكتابة البسملة أمام الشعر.
طيب، قال
قال رحمه الله تعالى في المسائل في البسملة، قال السادسة: اتفقت الأمة على جواز كتبها في أول كل كتاب من كتب العلم والرسائل، فإن كان الكتاب ديوان شعر فروى مجرد عن الشعبي قال أجمعوا ألا يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الزهري مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، قال وذهب إلى رسم التسمية في أول كتب الشعر سعيد بن جبير، وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين، قال أبو بكر الخطيب وهذا الذي نختاره ونستحبه.
أي نعم، قال في الأخير وذهب
إلى رسم التسمية في أول كتب الشعر سعيد بن جبير، وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين.
الله أعلم بصحة هذا عن سعيد، لكن ما سبق مضت السنة على ذلك، يعني يا أخوان يعني السنة العملية، فيكون المستند هنا ليس نهي النبي عن هذا وليس أنه محرم بإطلاق، إنما المحرم أنه ما كان محرم، وإنما مضت السنة، وإذا جاءتك مضت السنة وتلقت الأمة فقل سمعا وطاعة، اكتبوها ديت خذوها، لأن ما عرفش أحفظ، إذا جاءتك مضت السنة وتلقت الأمة فاحفظها واحذر المخالفة، دي أغلى ما تكون عندنا، لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ولقول النبي ما أنا عليه اليوم أصحابي، ولقول الله ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاحذر يا أخي أن تخالف هذا بقاعدة خاصة، انتبه، احذر تجي تأتي بقاعدة في المصطلح ولا بقاعدة في الحديث ولا بقاعدة فقهية ولا بقاعدة أصولية ولا بفتوى عالم ولا باجتهاد مجتهد ولا تقول هذا ليس عليه دليل أثري. شوف يا أخي، أنصحك نصيحة واجبة ليست نصيحة من قبيل الندب، إذا جاءتك مضض السنة، بس يكون ده ثابت فعلا، مضض السنة يعني مضض السنة، تلقت الأمة يعني تلقت الأمة، فإذا جاءتك مضض السنة وتلقت الأمة فاتبع ولا تبتدع ولا تخرج عن سبيل المؤمنين. ويمكن أن نجعل لها شيئا نتمم به يكون أيضا من قبيل السجع، فماذا نقول؟ ها، إذا جاءتك ها مضت السنة وتلقت الأمة فاتباعهم أو في لزوم هديهم السنة والخروج عنها هو البدعة. تمام. الواحد يا إخواني بيهتز ويجد قلبه يحنو إلى مثل هذه الكلمات، مضت سنة، تلقت أمة، أجمعت الجماعة، هذه الكلمات تمثل رأس الدين، تمثل رأس الدين، لأن الشاذ عن هذا السبيل من شذ في النار. يعني هذه الكلمات لابد أن تجد موقعا في قلب طالب العلم. ليه يا أخواني أقول هذه بالذات؟ لأن هذه يا أخواني كلمة تلقت الأمة أو مضت السنة لا تجد لها دليلا أثريا مرفوعا. فبعض الناس تعظيما للسنة يقول أنا أريد أثرا مرفوعا، ونسي هذا المسكين أن هذا ليس أثرا فيها مرفوع، بل كل الآثار، بل كل الأدلة. وقد ألمح الشاطبي إلى نحو هذا، وأن الحكم المستفاد من الأدلة كلها ها أوقع من المستفاد بالدليل الخاص، لما أخذ من مجموع الأدلة هذا غير، فليس باللازم أن يأتي الدليل ينص. لهذا لا تستهن بكلمة عمل المسلمين، ما تستهن بها، ولا بتلقة الأمة، فلا تعارض هذا التلقي العام والسنة العامة في محضر علماء الأمة ونجبائها، لا تعارضها بالاجتهاد الخاص. ولهذا إن كان عملك في الحديث فاجعل هذا قسم خاص، لا تبدأ الحديث بما رواه العدل الضابط عن مثله كذا كذا كذا، تمام؟ اجعل فيه قاعدة خاصة، اللي تلقته الأمة من الأحاديث هذا أعلى ما يكون، ولا يخرج عن القاعدة الخاصة. إذا كانت القاعدة الخاصة ما رواه العدل الضابط، فكيف بأمة عدول وسط؟ هي يعني ما يخرج، ما يعارض، ما يعارض، بس ليس هناك الإيه؟ الأثر المنصوص عليه بصفة خاصة. كذلك في الأحكام، لما يقال مضت السنة، مضت السنة، مضت السنة بتقديم الوصي الدين على الوصي مع ذكر الله عز وجل بعد وصية يوصون بها أو دين، ولو لم يرد الأثر القوي الخاص في هذا. ولهذا البخاري ذكر هذا في التعليق، وإن كان فيه ما فيه، لكن لأنه مضت السنة بهذا. فإذا جاءتك مضت السنة أو تلقت الأمة فاحذر من المخالفة وقل سمعا وطاعة. بن لك دليل ما بن لك دليل، اعلم أن الأمة ما تجتمع إلا على مستند ولا تتفق إلا على مستند. فلهذا يقول كلام القرطبي لما نقل عن الزهري والشعبي قال إيه الشعبي؟ يقول الشعبي
قال فروى مجالد عن الشعبي قال أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الزهري مضت السنة ألا يكتبوا في الشعر بسم الله الرحمن
يبقى
الرحيم.
يبقى هذا مستند أحمد، هذا مستند، وقد كان أحمد أثريا، وكان أحمد يعظم السلف، يعظم السلف. شوف كيف لما كان يتأوى في مرضه وكذا، فلما قيل له إنه طاووس أو
الحافي
أي نعم، فإذا به يترك ذلك كان يعظم، ولهذا كان ينظر في أقوال الصحابة ولا يخرج عنها أبدا، إن اتفقوا فهذا الذي لا يسعه الخروج لا يسعه إلا أن يلتزم، وإن اختلفوا وبان له ترجيح اختار الراجح، وإن لم يظهر له فإنه يتوقف. بعض العلم قال فيجعل ذلك روايات. نعم.
قال الإمام المجدد وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من الأخ أبي سفيان من بيلا يقول هل قول العلماء عمل الفقهاء على هذا هو حجة أو أنه يساوي تلقت الأمة بالقبول أم ماذا؟
لا ما يساوي عمل فقهاء، بذل قسم خاص. عمل فقهاء قد يقصدون أربعة، قد يقصدون فقهاء الأمصار. عمل فقهاء أو عمل أهل المدينة أو عمل أهل المدينة أو عمل به بعض أهل العلم أو إلى آخره، هذا لابد ينظر فيه، فقد يكون هذا عمل خاص. إلا إذا قصد الأمة كلها، قصد الفقهاء يعني هم العلماء قاطبة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة يقول ما حكم من صلى على يسار الإمام مع أن هناك متسع؟
خالف السنة لكن صلاته صحيح، لكنه أساء، وبعض العلم يرى بطلان صلاته لكن صحيح صحته. نعم.
قال الإمام المجدد وهي ركن من في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. قال الشارح وهي ركن في كل ركعة متعين قراءتها، ركن في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فتسقط عنه الركنية، وهذا أحد ما يتحمله الإمام.
نعم هذا على ترجيح الشيخ، هذا على ترجيح الشيخ، وهو ترجيح قوي للآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته لولا ورود الدليل الخاص، وهو لا تفعل إلا بفتحة الكتاب، ولولا هذا لكان سكوت المأموم خلف الإمام في الجهرية هو الذي يتعين، لكن لما ورد الدليل الخاص هذا يقدم. نعم.
كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإنه نفي لذات الصلاة وحقيقتها، فدل على بطلانها وأنها لا تصح بدونها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل ركعة.
نعم أي نفي صحة هنا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نفي صحة. نعم.
قال الإمام المجدد وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات،
ولهذا ورد أن عبادة بن الصامت هو راوي الحديث كان هذا مذهبه. نعم. وقد جاء في الصحيح أيضا حديث أبو هريرة لما سئل إن نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك، وجاء أيضا كل صلاة لا يقرأ فيها بفتحة الكتاب فيها خداج. نعم.
قال الإمام المجدد وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وفيها إثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، وقوله مالك يوم الدين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على الإلهيات، يعني ما تعلق بالله عز وجل ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم.
وقوله مالك يوم الدين يدل على المعاد
أي يوم الجزاء والحساب، فدل هذا على أن يوما وراء الناس ويوم المعاد. نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل والإخلاص ذلك كله لله.
إياك نعبد هذا يدل على الأمر والنهي لأن العبادة لا تكون إلا بالمأمور، وإياك نستعين تدل على التوكل وإخلاص ذلك لله كله يدل عليه تقديم ما حقه التأخير إياك. نعم.
وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال
في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوفوا يا أخواني كلام العالم، يا أخواني هذا ابن عبد الوهاب فأروني مثله، إذا اجتمعت يا صوفية المجامع وإن لم تجتمع في الدنيا اجتمعت في الآخرة وعند الله تجتمع الخصوم. كلام مركز، هداية خام. انظر كيف قسم ابن عبد الوهاب وفهم واستنبط من فتحة الكتاب، فيها الإلهيات والمعاد والنبوات، وفيها إثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، إياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، في التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال وأهله كذلك. نعم.
قال الشارح وتسمى أم القرآن لها أسماء، لها أسماء عديدة، فاتحة الكتاب وأم القرآن، سميت أم وسميت أم القرآن لما فيها من أصول الدين العظيمة،
لأن أصول الدين العظيمة، ولهذا كانت أعظم سورة كما جاء في حديث أبي سعيد لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. ثم قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم، سمى بفتح الكتاب وأم القرآن والشافية و... نعم
لأن فيها
السبع المثاني. نعم.
لأن فيها الإلهيات، والإلهيات هي الأساس، والمعاد والنبوات، وفيها إثبات القدر، وهذه أصول عظيمة من أصول الدين.
نعم.
فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات الألوهيات، وقوله مالك يوم الدين يدل
يعني
على
كما قلت لكم هذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيدل على كمال الله عز وجل في ذاته، فهو يحمد على كمال ذاته وكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسماء وصفاته وكمال شرعه وكمال قضائه وقدره. ما.
وقوله مالك يوم الدين يدل على المعاد، الآية الثالثة مالك يوم الدين تدل على المعاد، فإن المعاد هو الجزاء والحساب. إياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله. والعبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقرر إياك للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، والدين كله يرجع إلى هذه الآية.
خلي بالك، وكرر إياك مش وقدم إياك، قدم إياك دل على الحصر، لكن كرر يبقى حصر واهتمام، ما قال إياك نعبد ونستعين، إنما إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا لإرادة إبراز معنى العبادة ومعنى الاستعانة. فإن هذا ليس من قبل تكرار كذب ومين، لا، فالعبادة شيء والاستعانة وإن كانت جزء من العبادة إلا أن التنصيص على خصوصها شيء آخر. فالأولى أن تعبد الله عز وجل بما شرع، والثانية أن تستعين بالله سبحانه وتعالى على عبادته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قالوا فيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، وهو صراط المنعم عليهم،
وإشارة إلى أن طريق الحق لا ينفصل عن أهل الحق. إياك يا متميع أن تعيش على قاعدة ما عليك أن تعرف الحق وتعرف الباطل بس، ومن تكلم في أهل الحق قيل متعصب، ومن تكلم في أهل الباطل قيل معتدي متجنب. لا، الحق له أهله والباطل له أهله، وإن كنا نعرف أهل الحق بالحق ولا نعرف الحق بأهله، إنما نعرف أهله به، لكن لا فصل بين الحق وأهله. لكن إنما نحكم على أهله به ولا نحكم عليه بأهله. فما أقول الحق ما نطق به فلان أو علان عموما إذا قد يخطئ، وإنما أقول فلان من أهل الحق لأنه نطق بالحق الذي هو كيت وكيت. وهذا معنى كلام العلماء: اعرف الحق تعرف أهله، والباطل لا ينفصل عن أهله. ومن هنا قال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، ثم فصل ذلك في آية أخرى فقال: ومن يطع الله ورسوله فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهنا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفسرت الأمة ذلك بماذا؟ مغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى. وأظن جاء في حديث أيضا مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود والنصارى. وقاس العلماء على ذلك كما ورد عن بعض السلف، أظن عن ابن عيينة، أنه قال: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لا بد أن نعرف الحق وأهله والباطل وأهله. أنا ما أسوي بين سيد قطب وابن باز. ابن باز إمام حق وسيد إمام ضلالة. محمد ابن إسماعيل المؤخر معنى المقدم لفظا ونسبا من دعاة الضلالة وليس من دعاة السلف. لما قدم سيدا وجعله سيدا اسما ووصفا، علما ووصفا، وجعله قطبا علما ووصفا، فهذا ضال لأنه قدم ما حقه الدفن، ولا أقول ما حقه التأخير، قدم ما حقه الدفن مثالا لشبابنا السلفيين. وهذا صاحب هوى محمد بن إسماعيل. العجيب أننا نستمع له مقطعا منذ قريب يدل على تمكن الانحراف من هذا الرجل، أنه يتكلم عن الشباب الذين خرجوا من حزب النور إلى النور إن شاء الله، فقد خرجوا من حزب الزور والظلام إلى النور، إن كانوا قد خرجوا على سنة ليس على اختلاف إداري، على سنة خرجوا إلى النور. فهذا هو النور، خرجوا من الظلمات إلى النور، نور الحق، نور الصراط المستقيم، نور الوحي. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ليس النور الذي هو حزب النور، هذا ضلال وظلام. فأراد محمد بن إسماعيل المؤخر معنا المقدم نسبا أن يثبت أفراد الحزب على هذا الحزب مع ضلاله، فيقول كلاما معناه بأنني أعلم. انتبهم انتبهم كيف تمكن الانحراف من هؤلاء حتى أفقدهم الله الإحساس واستدرجهم من حيث لا يعلمون. يقول أنا أعلم، أنا أعلم، أنا أستمع إلى تصريحات بعض المتحدثين باسم الحزب، أشياء تشيب لها الرؤوس، أشياء تكاد يعني تخلع القلب، أشياء، ولكن ليس هذا هو العلاج. العلاج أن تنصح. سبحان الله، تشيب له الرؤوس وكذا وينخلع القلب أو نحو ذلك من العبارات هذه، وتقول نبقى في الحزب مع النصيحة وكأنها من باب الكماليات أو من باب الاستحبابات التي يشيب لها رأس السلفي، هي الطوام التي إما شرك وإلا بيحكم على الفاعل بأنه مشرك، أو كفر وإلا بيحكم على الفاعل بأنه كفر، أو بدعة كبرى أو معصية كبرى. إنما الصغائر خلاف الأولى وفعل المفضول وترك الفاضل هذا لا يقال تشيب لها رؤوس السلفي. الذي يشيب لها رؤوس السلفي لا يخرج إلا إما كفر وإما بدعة كبرى وإما كبيرة من كبائر الذنوب. فكيف تلوم شبابا أدرك ذلك فترك؟ وكيف لا تتركه أنت محمد ابن إسماعيل إن كنت سلفيا؟ فإن قلت نصح طريق النصح، أسألك سؤالا مباشرا: أين نصيحتك وأنت رأسهم؟ أنت لست طالبا عندهم تقول متى ألقى برهاني فأنصحه، لعل برهامي لم لا يستجيب لي. متى ألقى أحمد فريد أنت شيخهم أنت كبيرهم أنت رئيسهم الذي علمتهم، فلماذا لم تنصح؟ كيف بت ليلة؟ كيف تلذذت بلقمة؟ كيف هدأ لك بال وقر لك قرار والحزب يأتي بما تشيب منه الولدان؟ كيف لا تنصح؟ نصحت. إن لم تنصح فأنت الخائن الكاتب، وإن لم تنصح فعلى ما لم تصرح إما أن ترجعوا وإما أن تتركوا وأنا على رأس العائدين. إنه يريد أن يحافظ على حزبه، يريد أن يحافظ على كيان الدعوة ولو على حساب الدعوة ولو على حساب المنهج. تدعو الشباب إلى النصيحة وأنت رأس الحزب ولم تنصح؟ أين نصيحتك؟ إن نصحت فأين هي؟ وإن لم تنصح فأنت الكاتب، والله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والعلماء يقولون لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، وليس من الشرع أن تقول أنا أنصح ولكن لا أخبركم، هذا ليس سلطانا، لأن ضلالهم عام. وثالثة، يجب عليك أن تخبر بهذه الضلالات والانحرافات التي يشيب لها الولدان نصحا للمسلمين، ولو تابوا ولو تابوا ولو رجعوا فينبغي عليك البيان، لعل واحدا بلغه البيان ولم يبلغه التوبة، فلا بد أن تبين. هل بينت؟ أي سلفية أنت عليها يا رجل؟ بين ضلالك أنت، هل رجعت أنت عن ضلالك؟ لما تجعل من المجددين في هذا الزمان المودودي وقطب ابن عبد الوهاب فجمعت بينهما، وهذا غاية الإجرام. ولهذا لا تتردد لحظة أن تحكم على هؤلاء بأنهم أهل الضلال، بل هم أضل من الإخوان وأضل من التبليغ وأضل من داعش وأضل من بيت المقدس. إي والله أقول هذا بملئ في هذا تعليق على هذا المقطع فقط. بينما انتبهوا في المقابل، بينما هذا الرجل له مقطع آخر أيضا أسمعه منذ أيام، ينكر على الشيخ العلامة المحدث مقبل بن هادي لما كتب كتابا بعنوان إسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي، فيقول أي أدب هذا؟ أي أخلاق هذه؟ العلامة يوسف القرضاوي وهو يعلم أن الذي كتب هذا الكتاب هو من؟ هو مقبل. لك أن تعترض، ما في إشكال، لك أن تقول غير هذا الاسم أولى منه، ولكنه رحمه الله حملته الغيرة على السنة فقال مثل هذا، ولكن أنا لست معه. لكن تقول أي أخلاق وأي كذا وأي كذا وأي كذا، وترد عليه كأنما ضال مضل، وتقول مثل هذا أحدث فتنة ومثل هذا ومثل هذا ومثل هذا. هذا لما كان الكلام عن مقبل، ولما الكلام كان على سيد قطب فكان الرجل الذي عاش سيدا وسيدا وعاش قطبا وقطبا، وإن كانت له أخطاء أديب يخطئ ويصيب. ولما كانت الكلمات عن حزب النور كانت كلمات عامة لهم كذا، وإن كنا ليس هذا هو العلاج، بل لابد أن نبقى وأن ننصح وأن نبين وأن إلى آخر ذلك. فانظروا إلى اللسان وإلى المنطق والبيان لما يتناول أهل السنة في ماذا؟ في ماذا؟ ليس بدعة ولا ضلالة. أن يكتب شيخ مقبل هذا الكتاب بهذا العنوان ليس ضالا ولا مضلا ولا مبتدعا ولا مخالفا لأصل من أصول السنة، تشبهه الولدان والرؤوس وتنخلع له القلوب، إنما غاية ما فيه تعديل في اسم الكتاب نظرا لأن الأمر هذا قد تقع به فتنة في قلوب الأتباع. فلو كان غير ذلك لكان ماذا؟ لكان أولى. يقال هكذا، يقال هكذا، لكن لا يقال بمثل منطق محمد ابن إسماعيل. هذا القول الحق المبين في انحرافات القطبي محمد ابن إسماعيل. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: والتنبيه على طريق الغي والضلال وأهل طريق الغي والضلال.
شوف الشيخ إيه قال إيه، على طريق الغي والضلال وأهل شيخ عم مبدأ عبد الوهاب فخصص السلفية ابن إبراهيم. هو كده يا أخوان، هو هذا الكل منطق واحد، طالب شيخ إمام كله منطق واحد، ومن أشبه أباه فما ظلم، وينشأ فتيان فينا منا على ما كان عوده أبوه. هو فتئة، هو فتئة فتئة، لكن ينشأ على ما عوده أبوه. لئن سألت الفتى من ربك قال الله، وما دينك قال الإسلام، وما النبي قال محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هو العالم. لكن هي كلمة العالم ولا لا؟ ماذا يقول الصحابي؟ ربي الله ودين الإسلام. ماذا يقول النبي؟ ربي الله ودين الإسلام. ماذا يقول الفتى؟ ربي الله ودين الإسلام. فينشأ هذا الصغير على هذه الكلمة، وإن لم يبلغ علمه بها وبلوازمها ونواقلها وكذا ما لم يبلغه الكبار، فعسى أن يبلغ ما يبلغه الكبار طالما أنه نشأ على ما نشأ عليه الكبار. ولهذا طعام الكبار غذاء الصغار، وليس طعام الكبار سم الصغار. من الذي أصل لك هذا؟ إنما طعامه من الهداية هو غذاء من البداية. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين حديث ابن عمر، مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس بشجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، في رواية فإذا أبو بكر وعمر، فاستحييت أن أقول، فقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. فلما خرج ابن عمر قال لأبيه قد كنت أعلم أنها النخلة. يا الله يا ولدي كنت تحلم، يا ولدي يا ابن عمر كنت تحلم هذه؟ ما أنجبك، ما أجلك، ما أفقهك، لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. أحسن النبي أن يدعو لك دعوة تسعد بها في الدارين. فلو كان طعام الكبار ثم الصغار لما جلس ابن عمر في حلقة أبي بكر وعمر. تدرون من أبو بكر عمر عند الصحابة؟ تدرون يا أخواني من أبو بكر عمر عند الصحابة؟ حديث أنس لما جاءه الرجل وسأله المرء مع من؟ الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال أبشر فإن المرء مع من أحب، مع من أحب. ماذا قال أنس؟ والله ما فرحنا، فرحنا بمثل هذا الحديث، فوالله إن لأحب أبا بكر وعمر. ابن عباس بقي سنة يريد أن يسأل عمر سؤالا وهو يهاب أن يسأله، حتى خال به يوم. من أبو بكر وعمر؟ كنا نتحدث ونبي بين أظهرنا أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يا الله يا أخواني، يا الله نعمة والله يا أخواني، نعمة يا أخواني. أنا لست سكندريا، أنا لا أخذ أمري من محمد إسماعيل من أجل أن يمدحني. يا سلام لو كان يشلم البيري ده تبع اسكندرية ولا تبع رسلان ولا تبع ما أدري، كنت تجد الثناءات والكلمات. إنما شاب البيري ده عندهم جميعا رجل معجب بنفسه، رجل مش عجب حد في مصر خالص. من الذي قال أنا عجبي عجبني مئات في مصر؟ صحيح هم من الطلاب لكن عجبني يا أخي، عجبني يا أخي، دول إن شاء الله المشايخ بعد ذلك. وإن وجد يعني أنا ما أقول لعله يوجد أحد من المشايخ ما نعرفه، لكن المهم شاهد سلفية الحق هذه، ما أنا عليه اليوم أصحابي سلفية الحق هذه. فإن قالوا نطعن في المشايخ فأولئك هم المشايخ. أدب ابن عبد الوهاب طعن فيه، أدب ابن إبراهيم طعن فيه، أدب ابن باس طعن فيه، أدب ابن عثمين طعن فيه، أدى فوزان طعن فيه، أدى الحيدان طعن فيه، طعن في هؤلاء ولا نطعن في المطعون فيه؟ فمن طعن في المطعون فيه كان مجاهدا، ومن أثنى عليه كان خائنا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في القرآن. قال الشارح
قال يستحب، نعم،
قال الشارح: ويستحب أن يقف عند كل آية من آيات الفاتحة لقراءته صلى الله عليه وسلم، فإن قراءته كانت مدى وكان يقف عند كل آية
كما جاء في الصحيح، كانت قراءته مدى. نعم.
وهي أعظم سورة في القرآن،
وهذا المستحب، ولو وصل جائز، لكن المستحب أن يقف عند كل آية حتى ولو كانت الآية يتم معناها بالآية التي تليها، مثل مثلا: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالوقوف على رأس الآية هذا هو السنة، ولو وصل لا بأس، ولو وصل لا بأس، جائز، لكن السنة أن تقف عند رأس الآية، ولأن هذا فصل يسير لا يؤدي إلى إشكال. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لكن ما تقول فويل للمصلين الله أكبر، لأنك وقفت هنا على معنى غير تام. نعم
شيخنا، أهل الأداء يعني في فويل المصلين يعني كان يقول يعني له أمران، إما أن يقول فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أو لو أراد أن يقف فيقول فويل المصلين ثم يرجع فيعيدها فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
لا، دي يعني مش أهل الأداء الكبار، إنما أهل الأداء اللي انت قبلته، اللي هم ايه الشوالي زي حالتنا كده، تقرأ على واحد في المسجد الشيخ الزعفراني والشيخ البرباء فلان وعلان، اللي هو ايه بقى، لان الحاجة لما تيجي اهل اداء، اما نقول اهل اداء يعني امة القراءة، امة القراء الكبار، وبعدين يتفرع عنهم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 17، 18، 29، 59 الى ان يصل الى الشيخ الذي تقرأ عليه، فانهم يستحسنون اشياء هي غير مستحسن، بعضهم يستحسن، لكن في أهل أداء الأوائل هم الذين يعتمدون في ماذا؟ ليس في سنة وبدعة وجائز وغير جائز، إنما يعتمدون في أداء من باب كمال الشيء وعدم كماله، كمال الشيء وعدم كماله. فإن السنة قضية على ما استحسنوه إن كان عاريا عنها، فإن قراءة النبي كانت مدا سواء في الفاتحة أو في غير الفاتحة يقف على رؤوس الآية، هذا المستحب، لكن لو أنه وصل هذا جائز. فبعضه مثلا يستحسب يعني امورا مثل فويل المصلين ويقف عندها، ثم يعود فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كانه قال فويل المصلين هذا جانب السنه، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هذا رفع الباس، هي ليس فيها الباس ان شاء الله اذا وصلها مباشره، لكن الممنوع ماذا؟ ان يقول فويل المصلين ثم يركع، كما يستحسن مثلا بعضهم مثلا ان يقف على الكلمه ثم يبدا بها ليجعلها معنيين، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت إن أبي يدعوك، يقولون هذا فيه وصف لهذا لهاتين المرأتين بالحياء في القول وبالحياء في للمرأة بالحياء في القول وبالحياء في الفعل، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء هذا في الفعل، على استحياء قالت، يبقى هذا وصف القول، هذا نقول حسن، هذا شيء حسن، ولهم الحقيقة لأهل الأداء اللي هم الراسخين الأئمة الكبار لهم أوجه عظيمة جدا، ولهم الحقيقة أشياء تعطي معاني جميلة وطيبة، لكن كل هذا شرطه ألا يخالف سنته. نعم.
قال الشرح: وهي أعظم سورة في القرآن، أعظم سور القرآن على الإطلاق هي الفاتحة، للحديث الوارد في ذلك، فإنه جاء في فضل الفاتحة ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، وهي في بعض الروايات ولا في الزبور.
طبعا هذا حتى ولو لم يرد أثر في ذلك فالمفهوم يدل عليه، لأن إذا كانت أفضل سور القرآن دل هذا على أنها أفضل من التوراة والإنجيل، فما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. نعم.
قال الإمام المجدد: وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديدة، ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة.
طيب. نعم. يقول
قال الشارح: وأعظم آية فيه آية الكرسي، ولما قال أبي رضي الله عنه إنها هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر.
لما سألوا عن أعظم آية، أبي بن كعب كان من أعلم الناس بالقرآن، وقد ورد فيه فضل لم يرد في أحد من الأمة سبحان الله، وهو ما جاء في الصحيح أن النبي قال له صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين. فقال يا رسول الله الله سمني لك؟ قال الله سمك لي. فبكى أبي. عظيمة يا إخواني، فضل عظيم 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 لابن مسعود، فضل عظيم لما قال له نبيه اقرأ علي، فقال يا رسول اقرأ عليك عليك أنزل، قال إنه يحب أن أسمع من غيره. هذا في فضيلة ابن مسعود، كيف إن الله أمرني أن أقرأ عليك. واعلموا أن كل فضل إنما له سبب. فيا ترى ما عظمة القرآن عند أبي حتى استحق هذا الفضل؟ لم يكن الذين كفروا من الكتاب المشركين. فلما سأل النبي أبي وكان من أعلم الناس بالقرآن أعظم آية استنبطها، يعني النبي ما أخبر بذلك ثم هو سمع وأدى، إنما استنبط. وأن تسأل عن أكثر من 6000 آية سؤال مباشر أعظم آية تستخرجها من أول مرة، هذا يدل على فهم عميق للقرآن وتدبر عظيم له. أبي ما سئل عن سؤال هو موجود في الكتب أو أن النبي حدث به من قبل، هل علمه أو لم يعلم، إنما سئل أبي سؤال يحتاج إلى استنباط أولي مفهوم من القرآن، ما أعظم آية. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإن الإجابة بهذه الآية وأنها أعظم آية لمبناها على أساس عظيم، وهو أن المستقر عند أبي أن أعظم آية أعظم موضوع، وأن أعظم موضوع توحيد الله عز وجل بما يستحق من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم.
قال وفيها 11 تجليدة لابد من الإتيان بها جميعا.
طيب.
الفاتحة.
قد يسأل سائل يقول ما وجه ذكر ابن عبد الوهاب آية الكرسي هنا؟ أنا أتكلم عن الفاتحة لأن الفاتحة من الصلاة، فلماذا تتكلم عن آية الكرسي هنا؟ وقال وأعظم آية فيها الكرسي، آية الكرسي. الفاتحة نعم، لكن آية الكرسي ها؟
هذا لما تكلم عن أفضل سورة فهذا جاء
لما تكلم عن أفضل سورة فهذا بيان فضل أفضل سورة في القرآن، أفضل آية في القرآن، هذا جاء عرضا يعني لبيان الأفضل،
يعني يكون باب التتميم والتكميل. نعم. للفائدة المتعلقة.
نعم.
وقد يكون لأنها تقرأ بعد الصلاة فتكون الأذكار بعد الصلاة من تمام الصلاة، فلما ورد فيها أيضا فضل بعد الصلاة أحسن التنبيه إليها في موضعها. نعم نعم. أفضل آية في إيه؟ في أفضل سورة؟ قد يكون أيضا هذا وجه. طيب نعم.
قال الشارح وفيها 11 تجديدة لابد من الاتيان بها جميعا في الفاتحة، فإذا ترك شدة من حرف فكأنما ترك حرفا، فإن الحرف المشدد حرفان، فالأول في لله من الحمد لله إلى آخر الشدات، فلو ترك شدة من الإحدى عشرة ما صحت به تلك الكلمة وما صح به ذلك الحرف.
قال ما يقول لله لله الحمد لله رب العالمين مش ربي العالمين. نعم.
قال ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، يعني التعمق والتشدد في المد مكروه، وذلك أنه يحصل منه زيادة حرف.
الله أكبر. رحم الله ابن عبد الوهاب، رحم الله ابن عبد الوهاب، يذكر اللازم والمحترز، فلازم فتحة لا تظهر تشديدة لأنها حرف، في نفس الوقت إذ ألزمك بقراءة التشديدات فكأني بك تصل إلى درجة الوسوسة خوفا من أن تترك شدة، فإذا بك تشدد في التجديد، وتجديدك ليس محسوما على التجديد المشروع، تجديدك ممنوع والشدة هي المشروع. فبعض الناس يقف عند مثلا إياك نعبد وإياك، لا أنت ما جعلتها حرفين الآن، أنت جعلتها خمسة، جعلت هذه خمسة الآن. فبعض الناس يوسوس ويجي وكأنه يريد أن يقف على قدميه ولا يرفع على يقف على أصابعه، لا، وإنما بالثلاثة، إخراج الحرف من مخرجه وإعطاء الحرف حقه ومستحقه من غير غلو وتجديد ولا إفراط. ولهذا تجد أهل الأداء المتمكنين كأنما ما يقرأ قراءة سلسة سهلة، إنما الواحد المبتدئ إذا تعلم هذا فإنه يأتي عند هذا الشيء و يتكلف تكلفا شديدا. نعم.
قال فإذا فرغ قال الإمام.
طب ولماذا قال ويكره الإفراط ما قال التفريط؟ قال يكره الإفراط في التجديد والإفراط في المد، لأن هذا هو المناسب هنا. إذا هو ألزم بمراعاة الحرف المشدد ها يبقى قد يصل به الأمر الأقرب له أنه سيصل إلى ماذا؟ إلى الإفراط وليس إلى التفريط، إلى الإفراط. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن ومعناها اللهم استجب. قال الشارع فإذا فرغ قال آمين بعد
يعني ما يقول ولا الضالين آمين، إنما ولا الضالين آمين، يبقى سكت. نعم. بس لطيفة وليست طويلة، فبعض الأئمة يسيء في هذا، فإنه إذا قال ولا الضالين ربما تنحنى آمين، لأن المشروع إذا أمن فأمينه، أي إذا شرع في التأمين فنحن نؤمن معه إذا شرع، فلا تؤخر حتى يتقدم عليك أناس. نعم.
فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة يستحب سكوت الإمام بعد ولا الضالين بين ولا الضالين وآمين.
إيه نعم.
يعني شخص السكتة هنا تكون من غير نفس.
نعم.
تكون من غير نفس.
إيه نعم.
قال ليعلم أنها ليست.
ما إذا قلت سكت السكتة غير الوقف.
لا، ليعلم أنها ليست من القرآن. فائدة ذلك ليعرف أن آمين ليست من الفاتحة وهي طابع الدعاء ومعناها اللهم استجب، فإن الفاتحة من اهدنا إلى آخرها دعاء.
هذا أيضا وجه طيب. شوف التعليل الحقيقة في المتن هذا أو في ما نقرأه اليوم في تعليلات وبين حكم كثيرة جدا يا إخوان، يا ليت لو نخرجها الحكم الواردة في هذا الكتاب في بعض المواضع والموارد. يعني لماذا لا نصل ولا الضالين آمين؟ فمن هذه الحكم حتى يعلم أنها ليست من القرآن، ولهذا إذا تركها لم تبطل صلاته عمدا، لم تبطل صلاته لكنه أساء. نعم.
قال الإمام المجدد يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية ويستحب سكوت الإمام،
فإن الفاتحة من اهدنا إلى آخرها دعاء، ومعناه اللهم استجب، فالفاتحة من اهدنا إلى آخرها دعاء، أي دعاء مسألة، وإلا الفاتحة من أولها إلى آخرها دعاء. أما من أول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فهذا دعاء ماذا؟ ثناء. وأما دعاء المسألة فمن أول اهدنا الصراط المستقيم، ولهذا فالفاتحة كلها دعاء ثناء ومسألة، ولعظمتها أطلق عليها الصلاة، كما جاء حديث أبو هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فدل هذا على أن دعاء مسألة. نعم. وفيه إشارة إلى استحباب تقديم الثناء بين يدي دعاء المسألة اقتداء بالفاتحة، فإنك تثني على الله قبل دعاء المسألة. نعم.
قال الإمام المجدد يجهر بها إمام ومأمون معا في صلاة جهرية ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة رضي الله عنه. قال الشارح يجهر بها إمام ومأمون معا في صلاة جهرية يقولها الإمام والمنفرد والمأموم، يجهر بها الإمام والمأموم، وجاء في الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، وجاء أن يؤمن.
إذن يجهر بها هذه تعود على ماذا؟
هذا على
الفاتحة ولا على آمين؟
على التأمين.
على آمين. يجهر بها إمام.
قال يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية يقولها الإمام والمنفرد والمأموم، يجهر بها الإمام والمأموم، وجاء في الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، وجاء أن يؤمن الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يوافق زمن تأمين الإمام زمن تأمين المأموم في وقت واحد.
نعم.
ولفظها بالتخفيف ومد أولها، ولو شدد الميم ما صح.
ولفظها بالتخفيف،
ولفظها يعني بالتخفيف ومد أولها.
طيب يعني تخفيف ماذا؟ ها؟ الميم. يعني آمين مد بدل أو أمين، ولا يشدد الميم، لأن لو قال آمين يبقى قاصدين مثل ما قال تعالى ولا آمين. نعم.
قال ولو شدد الميم ما صح،
لأنها لن تكون دعاء. نعم.
بل هذا مغير للمعنى، فإن معناها قاصدين. وكذلك لو قال أمين بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون الياء معا يعني جميعا مثل ما سبق بلفظ واحد، أما السرية فلا جهر فيها بالتأمين كما لا جهر بالقراءة فيؤمن سرا. قال الإمام، قال الشارح ويستحب سكوت الإمام بعدها يعني بعد الفاتحة في صلاة جهرية لحديث سمرة رضي الله عنه.
لكن هذا أمين يقولك ذاك لو قال أمين بفتح الهمزة وكسر الميم سكون الياء، أظن لا، أنا أظن هذا وجه عند العلماء لما قالوا بالمد والقصر. هل كده تفسير ابن كثير عندك؟ نعم.
قال
هي آمين هذا مد بدل، نعم، حركتان أو أربع أو ست عند ورش من مد البدل توسط والطول من غير تشديد الميم والقصر. نعم. قال معا يعني
قال نعم.
نعم النووي قال،
قال ذكر النووي رحمه الله تعالى أربع لغات لآمين.
نعم.
قال في الأذكار وفيه أربع لغات أصحهن وأشهرهن آمين بالمد والتخفيف، والثانية بالقصر والتخفيف.
نعم بالقصر والتخفيف.
والثالثة
آمين. نعم.
والثالثة بالإمالة، والرابعة بالمد والتشديد.
لا هذه لا تصح. قال فيها
والرابعة بالمد والتشديد.
ها.
فالأوليان مشهورتان، والثالثة والرابعة حكاها الواحدي في أول البسيط، والمختار الأولى. وقد بسطت القول في بيان هذه اللغات وشرحها وبيان معناها ودلالتها وما يتعلق بها.
إيه لكن الأخيرة غلط، لأنها بمعنى قاصدين آمين هذا لا، إنما مسألة الإمالة هذه تعتبر خارجة عن الضبط، وإنما هي صفة نطق بحرف. نعم. ويبقى الوجهان الأولان آمين بالمد وأمين بالقصر، قال هم مشهوران. قول الشيخ هنا وكذلك لو قال أمين بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون الياء يعني يقول أنه لا يقرأها، يقول ولفظها بالتخفيف ومد أوله، ولو شدد الميم ما صح، بل هذا وغير المعنى، فإن معناها قاصدين. كذلك لو قال أمين بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون الياء، والله ما ندري هو الشيخ هنا بيقصد وكذلك لو قال امين بفتح الهمزه وكسر الميم، يعني ان هذا الوجه الجائز ولا هذا ممنوع، لانه عطف هذا بعد كلام قال ولفظه بالتخفيف ومد اوله ولو شدد الميم ما صح، بل هذا مغير المعنى، فان معناه قصد. وكذلك لو قال امين بفتح الهمزه وكسر الميم يبدو ان هذا من الجائز، يبدو ان هذا يكون من الجائز. نعم. مالها 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 رسول امين يعني ايه؟ لا هذه أمانة ما لا علاقة بأمين، يعني اللهم استجب. ليه ليه بغير جاز ليه 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 وجه ذلك؟ هذا أنت بتعلل للشيخ، هذا ليس القصد. أمين احنا نتكلم عن لغة عربية موجودة، لغة في لغة العرب، فلعل مقصد الشيخ هنا وكذلك لو قال أمين بفتح الهمزة دي وكسر بيه وسكون الياء، يعني وش كده عبارة الشيخ، هل هي من الممنوع أو من الجائز؟ فيكون وكذلك لو قال أمين معطوف على ولفظها بالتخفيف ومد أوله، ويحتمل أن تكون معطوف على الممنوع وهو لو شدد الميم ما صح، بل هذا بغير المعنى، فإن معناها قصدين. وكذلك لو قال أمين فيحتمل واحتمال، لكن الأشبه أنها تكون من الجائز، يعني معطوف على ولفظها بالتخفيف ومد أوله، لأن هذا مشهور في اللغة كما قال النووي، هذان وجهان مشهوران هو المد والتخفيف. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ويستحب سكوت
قال معا، ها
قال معا يعني جميعا مثل ما سبق بلفظ واحد،
يعني الإمام والمأمون. نعم.
أما السرية فلا جهر فيها بالتأمين كما لا جهر بالقراءة فيؤمن سرا.
نعم. هذا المأمون يؤمن على قراءته والإمام يؤمن على قراءته، هذا في السرية، لما هذا في الجهرية لأن المأموم يستمع، فإذا قال ولا الضالين قالوا آمين، قال إمام أمين وقال مأموم آمين، كلاهما يجهر لما ورد أن المسجد كان يرتج بالتأمين، الإمام والمأموم. نعم.
قال واستحب سكوت الإمام بعدها.
قال المجدد.
قال الإمام المجدد واستحب سكوت الإمام بعدها، سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية.
تفسير ابن كثير في أوجه الفاتحة. تفسير ابن كثير في أوجه الفاتحة. شوف القرطبي. نعم.
لحديث سمرة رضي الله عنه.
ويستحب
سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة رضي الله عنه.
يعني بعد.
قال الشارح يعني بعد الفاتحة.
لكن السنة عدم السكوت، السنة عدم السكوت. قال المعتني بهذا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والسكتة التي عقب قالوا ولا الضرير من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي، عند رؤوس الآي، إلى أن قال ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها، أنه لا يجب على المأموم أن يسكت لقراءة الإمام بالفاتحة ولا غيره، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة، إلى أن قال وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا بما توفر الهمم والدواء على نقله، فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرؤون الفاتحة، مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله، فعلم أنه بدعة. لا نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب يعني ما يجب على المأموم أن يسكت، هذا ما يجب عليه، وقراءته معه منهي عنه والكتاب والسنة، إلى أن قال وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى اللي هي سكتة الاستفتاح وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواء على نقله، يعني لأن شيخ الإسلام يرجح أن المأموم في الجاهلية لا يقرأ الفاتحة، ولكن كما قلنا ورد فيه النص الخاص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب. نعم. فالشاهد أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت بين القراءة قراءة السورة والفتحة سكتة طويلة حتى يتمكن المأموم من القراءة قراءة الفتحة، هذا لم يرد، بل وارد أن السكوت إنما هو قبل القراءة وبعد القراءة وقبل الركوع. نعم.
هذا يا شيخنا كلام ابن كثير رحمه الله.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين، ويقال أمين بالقصر أيضا مثل يمين،
مثل
يمين.
نعم.
ومعناه اللهم استجب،
يبقى آمين بالمد والقصر اللي هو أمين، يبقى هذا من الأوجه الصحيح، وكما قال النووي هذان الوجهان مشهوران. نعم. في لغة العرب.
بالنسبة شيخنا هنا مسألة القراءة بعد الفاتحة، السكوت بعد الفاتحة، يعني هل نقول يعني مثلا إن هذا هو مذهب ابن عبد الوهاب رحمه الله، ولا
نعم.
هو يعني هل نقول إن هذا هو مذهب ابن عبد الوهاب؟
هو مذهبه، لكن هو يبقى ما المراد بالسكتة هنا، لأنه قالوا يستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة، هل السكوت هو السكوت الطويل الذي تمكن المأموم من القراءة؟ هذا الظاهر، هذا يعني الظاهر، ويحتمل أنه السكوت الذي هو الفصل كالسكوت على رأس الآيات، لكن الظاهر أنه يقصد بهذا الحديث السمرة، أي مما فهمه من حديث سمرة، لأن البعض فهم من حديث سمرة أن هناك ثلاث، أن السكتة الثانية هي بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة، وإنما الصحيح أنهما سكتتان قبل الفاتحة قبل القراءة وبعد القراءة كلها. نعم.
شيخنا معذرة، شيخنا في مسألة يعني فيها كلام يعني بين إخواننا، يعني بعض الإخوة في هذه المسألة، يعني مش ليس هذه المسألة ولكن مسألة كدراسة الفقه يعني شيخ. يعني مثلا بعض من شرح هذه الرسالة الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله قال يعني كتبها ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على مذهب الحنابلة، لم يخرج عنها، لم يخرج عن المذهب عند المتأخرين. يعني حتى هذه المسألة يعني مما نص عليه المرداوي ان هي مسألة عند المذهب في المتأخرين. فيقول يعني ان في طريقة التصنيف في الفقه تكون على مذهب واحد، وطريقة الشرح له اذا كان مختصرا تكون على مذهب واحد، والترجيح لا يلجأ اليه الا بعد مرحلة من دراسة هذا المتن، ولا تكون في هذه الكتب المختصرة. فيعني هذا
يعني هو القائل هذا جمع بين مسائل عديدة، ما ادري يعني هو لفق بين عدد المسائل ولا هو يسير على تفسير العلماء.
يقول يعني طريقة العلماء قاطبة في تصنيف الفقه إنما تكون على مذهب واحد،
على مذهب واحد ليس هذا صحيح.
يعني مثلا في حيصنف مذهب في مذهب الحنابلة،
إذا صنف في مذهب، في فرق أن يصنف في مذهب وبين أن يصنف الفقه على حسب ما يترجح عنده. إذا صنف في مذهب أراد أن يصنف مذهب مثل ابن قدامة، صنف في المذهب كتبا وتدرج فيها عمدة الفقه ثم المقنع والكافي ثم شرح مختصر الخرقي والمغني، هذا يصنف في المذهب. فإذا صنف في المذهب فيبدأ على رواية ثم بعد ذلك على روايتين ثم بعد ذلك على ذكر الأدلة ثم بعد ذلك على ذكر الخلاف المذهب مع غيره. فهذه طريقة في التصنيف في المذهب. لكن هل يلزم كل من صنف في الفقه أن يصنف على مذهب؟ فأين التصنيف قبل المذاهب أصلا، وكذلك التصنيف بعد المذاهب؟ فإن الأوسط لابن المنذر لم يجعل هذا في مذهب، إنما مذاهب الصحابة وعلماء الأمصار وكذا. فكذلك الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار، فليس باللازم أن أصنف أنا على مذهب. لكن من صنف في مذهب، من صنف في مذهب فإنه يمشي على هذه الطريقة. إنما ليس باللازم في من صنف في الفقه أن يصنف على مذهب، لا، هذا يرجع إلى شرط المصنف، يرجع إلى شرط المصنف. يقول مثلا هذا مختصر أجعله مثلا على الظاهر من الأدلة أو كذا، حسب يعني حسب ما يظهر لي، ما في إشكال، هذا ما في إشكال. هذا أجعله مثلا في مذهب الإمام أحمد، ما في إشكال. في مذهب الإمام الشافعي، ما في إشكال. ولهذا صارت المصنفات في مذهب أبي حنيفة، في مذهب مالك، في مذهب الشافعي، في مذهب أحمد، هذه مصنفات معروفة، مصنفات داخل المذهب. ولهذا صارت الكتب داخل المذهب لها مبنى معين ولها مصطلح معين ولها ترتيب معين. وعند الاختلاف أنه يرجح بين أي كتب، الكتاب أنه اللي يرجح في هذا، هذا خاص لمن أراد أن يصنف في المذهب، ليس لمن أراد أن يصنف الفقه. من قال من أراد أن يصنف الفقه فليصنف على مذهب فقد خرج عن مذهب العلماء، بل خرج عن الكتاب والسنة. لأن الله يقول فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا فعل هذا شافعي، ولا فعل هذا أبو حنيفة اللي هم أئمة المذاهب الأربعة، ولا فعل هذا أحمد مالك، ولا فعل هذا أحمد. ما وضعوا كتبا على مذهب الإمام الشافعي لما وضع الأمة على مذهب مين؟ سبحان الله. ولا على مذهب الشافعي، الشافعي ما له مذهب. هذه مسائله، هذه اختياراته مما فهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك لما وضع فقهه في شرحه على الموطأ وكذا، هذا مختار. ولا ذا مذهب من؟ ممن سبقه. كذلك مسائل أبي حنيفة تسئل عنها، كذلك مسائل أحمد التي سئل عنها، ما في حاجة اسمها مذهب. إنما هؤلاء المذهبيون، وإن تسموا باسم السلفيين وأنهم يعني يقولون نسير على طريقة العلماء، هذه طريقتهم هم، ليست طريقة العلماء. وإنما يعمد إلى جزء يسلم له فيعمم، يعني يقول مثلا فلان هذا صار في تصنيف على المذهب ثم تدرج، هذا ما نسميه منهج العلماء عامة. نقول إذا صنفوا في الإيه؟ في فقه المذهب، إذا صنفوا في فقه المذهب نفسه. إنما يلزم من أراد أن يصنف في الفقه أن يسير على هذا؟ أبدا. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ دي بالنسبة للمصنف. طيب بالنسبة للدارس أو الشارح، فينظر حال الطلبة. فإن كنت أنا شارحا أقول مثلا أرى أن الصالح لطلابي، وده يعني مقدم عند كثير من العلماء، أنه نبدأ بكتاب مثلا من كتب المذاهب حتى نتصور المسائل، وحينئذ أنظر مستوى الطلاب، إن كان المسألة تحتاج فقط إلى تفسير المصطلحات وبيان أدلة الموجود على هذا القول أقتصر، ثم بعد ذلك أنتقل إلى ما هو أوسع، فهذا على حسب حاجة الطلاب. إذن الأمر يختلف حسب حال الطالب، هذا في حال شرحي أنا، لكن الأصل بيجمعهم التدرج. يعني ما أبدأ أنا مع طلابي هم مبتدئون بالمغني بالأوسط وأقول أخلص المسألة، بدل ما أبدأ يعني كتاب اثنين ثلاثة وبعدين أرجع إلى مذاهب العلماء قطب الترجيح ثم أبدأ مباشرة، لا، العلم يتدرج فيه، العلم لا يأخذ هكذا جملة، لابد يسبقه تصور صحيح واستيعاب لمسائل، ثم بعد ذلك يتقي الإنسان إلى ما هو أكبر وأكبر حتى يدخل على كتب الخلاف العالي والفقه المقارن وكذا بحصيلة تؤهله من فهم كلام العلماء، مع دراسة في الفقه في الأصول وأصول الفقه وأصول الحديث، حتى يتمكن من معرفة ماذا؟ معرفة مصطلحات العلم وكيفية الترجيح والجمع وغير ذلك من هذه. إنما هذا تسمعه يعني من بعض المجتهدين من الطلاب، من المجتهدين. لكن هل يطرد الكلام ابن باز؟ هل يطرد الكلام العثيمين؟ بلاش نرجع إلى الأوائل يعني أو إلى من يسبقهم بمئة السنين. هل هذا الكلام ابن باز؟ هل ابن باز درس الفقه قال ندرسه على كذا وألزم بهذا أو التصنيف؟ هل العثيمين ألزم بهذا أو كذا أو كذا؟ ولو بحثت معه هذا المبحث سوف يقول لك ما هم هؤلاء لم يكونوا على جادة الفقهاء، حتى بعضهم يزاهد في الشرح الممتع ويزاهد في مثل هذا وهكذا. فهذه الغالب الغالب وإن صح لهؤلاء بعض الكلام ليست طريقة الأكابر، إنما هي طريقة خاصة، وما يصح عندهم بعض الأمور يعممونه في غير موضع التعميم، مثل ما أنت تلزم مذهبا معينا في الدراسة وحتى الفتية إلا أن يكون مترجح عندك. ومن أنت حتى تترجح عندك؟ والله إن كنت على قدر أحمد أو ما يقارب أو على ما يقارب مالك لك أن ترجح، إنما تفتي بالمذهب. هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب يوجد عند هؤلاء المعاصرين، وهذا الأمر يهجم الآن عند كثير من طلبة، خصوصا الأكاديميين اللي هم دكاترة في الجامعات، فإما بجهل وإما بعمد، إما بجهل بطريقة العلماء وإما بعمد من صرف وجوه الناس إليهم يقولون مثل هذا الكلام، ونفخوا في روح المذهبية الجديدة الآن، المذهبية في ثوبها الجديد. نعم
حضرتنا، يعني شيخنا أنا الآن مثلا حنجلس مع بعض إخواننا مثلا في كتاب في الفقه كمذاكرة، فيعني الواحد يعني يحيك في صدره مثلا أن يقول مثلا طريقة المتقدمين في أنه يقول شرح، حتى يعني شيخنا أنت تقررون هذا يعني أن نأخذ من دون التعرض للخلاف. طيب مثلا مسألة
حسب الحال، أنا الآن بجلس ودرس إسلام ودرس أحمد ودرس محمد ودرس كذا، قطعوا مع مثلا أشواط يبقى لهم كتاب معين.
نعم
يعني أنا الآن عند الأوسط وعند الفروع، إخواني مثلا في أسوان أنا سأبدأ معهم، بدأت بالفروع، إخواني في بيلة بدأت بمن منهاج السلكين مثلا، ثم انتهى الآن وصلنا إلى الأوسط وكذا ومذاهب الصحابة كما في المصنف. يبقى هذه أنت انظر الإخوة الذين أمامك ستبدأ معهم، أول مرة درسون فقه خذ البدايات، خذ زي كتاب الفروع مثلا ابن عبد الهادي، خذ مثلا منهج،
يعني ما يتطرق شيخنا للخلاف مطلقا يعني.
نعم
يعني ما يتطرق
حسب الحال، حسب الحال يعني بمعنى ما تلزم أنت بالتطرق أو عدم. الأصل أنك في البداية تزيل المبهمات وتذكر أدلة الموجود، ده الأصل. في بعض المسائل قد يكون الحاجة ماسة إلى بسطها، بعض المسائل ليه الواقع هكذا، يعني مثلا تيجي مثلا يعني مثلا وليكن مثلا عند إخراج القيمة مثلا في الزكاة أو كذا، فتحتاج تبسط ليه، لأن العامي والعالم والطالب كله مشغول بالمسألة دي مثلا، أو قراءة الفاتحة خلف الإمام دون غيرها من المسائل. فإن وجدت أنت مسألة تحتاج إلى نوع بسط ما في مشكلة، ما في مشكلة. أو يسألك ويستشكل عليك طالب فتحتاج أن توسع بعض الشيء. هذه مسائل نسبية. لكن ما الخط العام؟ التدرج وعدم التوسع. في البداية لا تتوسع. نعم.
طب آخر شيء يا شيخنا. طب
لو لكن ما أتي أنا أتناول مثلا متن ابن عبد الهادي في الفروع مع إخوة مبتدئة وأنفخ أنفخ أقول مثلا الفقه وهو 10 أشياء مثلا عبادة المعاملات الاجتماع والافتراق وكذا وأعد له 10 وبعدين أقول مثلا هذا 10 أشياء وادخل في النحو وادخل في الإضافات وادخل في مدري إيه وادخل في كذا وأجلس أنا أشرح في فهرس الكتاب اللي هو 10 أشياء دي 10 سنين قبل أن أدخل أصلا في صلب الكتاب. هذا غلط هذا غلط. فبعض الناس ينفخ الكتاب نفخا فيضيع على الطالب الأول التصور. لازم أتصور المتن هذا تمام وأزيل الإلباس في مصطلحات. شوف ابن إبراهيم يمشي معك الآن بإيه؟ يزيل إلباسا في مصطلح يضع ترجيحا خفيفا. يعني الشيخ الآن يسير بطريقة معينة. طيب كلمات الشيخ ابن إبراهيم الآن تحتاج إلى مزيد لأن إحنا مثلا بيستمع إلينا مثلا طلبة علم متقدمون فنزيد شيئا ما نبين إيضاح. لكن هناك ما قد يحتاج إلى توسع أكثر إذا جاءت مثلا في بعض المسائل أو بحسب الكتاب الذي تشرحه أنت. فأنت حينما تشرح الأوسط هتحتاج أنت إلى الترجيح بقى بين العلماء من أول الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم وهكذا. نعم
جزاك الله خير يا شيخ. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ويلزم الجاهل تعلمها فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع رواه أبو داود والترمذي. قال الشارح
هذا بالنسبة لفاتحة الكتاب. أما وقد قرر أن قراءتها لا بد منها للإمام والمنفرد هذا باتفاق. وأما المأموم فعلى الخلاف المعروف. فحينئذ يلزم الجاهل تعلم هذه السورة ثم بين الأحكام المتعلقة بالجاهل هل يمكنه التعلم أو ما يمكنه. فقال
قال ويلزم الجاهل تعلمها لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والذي يعلمها ولا يقرأها لا تصح صلاته.
الذي يعلمها ولا يقرأ ولا تصح صلاته.
والذي لا يعلمها ويمكنه تعلمها يجب عليه
وبالتالي لا تصح أيضا صلاته. الذي لا يعلمها ويمكنه تعلمها يجب ذلك عليه ولا تصح صلاته بدونه. نعم.
فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته.
نعم اللي هو يمكنه التعلم إن لم يفعل مع القدرة على ذلك لم تصح صلاته. نعم.
لتركه ركن صلاته قاصدا وهو يقدر على الإتيان به.
يعني إذن من غير عذر تركه ركن صلاته عامدا من غير عذر فبالتالي تبطل صلاته. نعم.
ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن وكذلك إذا لم يمكنه تعلمها لازم
وكذلك إذا لم يمكنه تعلمها ما يحسن شيئا منها. رجل الآن أعجمي أسلم الساعة 3 وباقي نصف ساعة على صلاة العصر تقول له صلي الظهر ما يدري ما يعرف كيف يقرأ ما يدري حتى يتعلم الفتح يحتاج إلى مدة. فمثل هذا ماذا يصنع؟ ها؟
قال وكذلك
لزمه
أن يقول في حال قيامه من في مكان قراءة القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع رواه أبو داود والترمذي. فمستطيع الفاتحة لا يجزيه غيرها وإن كان يستطيع بعضها ردده. فإذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن فيكون الركن في حقه قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما تقدم.
هذا الخلاصة. إذا مستطيع الفاتحة لا يجزي غيرها إمام مأموم منفرد مع أصحابه وبالتالي صلاته في نفسه باطلة وبالتالي إمامته باطلة. مستطيع التعلم أو هو حافظ له ويقرأ على غير جهتها فهذا تبطل صلاته. أما من لا يحسن ولا يستطيع أن يتعلم فهذا ينتقل منها إلى غيرها وهو ما أرشد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نعم.
قال الإمام المجدد ثم يقرأ البسملة سبقا،
لكن بعض العلماء قال لو ما كان يحسنها لكن يحسن غيرها، وليكن يحسن مثلا سورة الإخلاص أو سورة الفلق أو شيء، فيقرأ هذه السورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في المخطئ في صلاته: كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فإذا كان المتيسر معه غير الفاتحة فليقرأ غير الفاتحة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال نرد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: هل نفهم من كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام هذا موجود في هامش الصفحة 39، أن إعطاء الإمام وقتا أن إعطاء المأموم وقتا لقراءة الفاتحة بدعة؟ ولو كان كذلك فكيف نجمع بين من أجاز إعطاء المأموم وقتا ومن لم يعطي؟
يعني شيخ الإسلام ماذا يقول؟ قال: فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون فاتحة خلفه إما في السنة الأولى وإما في الثانية لكان هذا متوفر الهمم والدواء على النقل، كيف ولم ينقل هذا أحد من عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرؤون الفاتحة؟ مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة حق الناس بعلمه وعمله، فعلم أنه بدعة محدثة هذا الأمر، وهو أننا نقول الإمام أسكت حتى يقرأ المأموم، فعلم أنه محدثة. هذا في من لم يثبت عنده دلالة هذا الحديث، وأن السكتة كما ذهب إليه شيخ الإسلام إنما سكتة كرؤوس الآية، وكذلك السكتة الأخيرة اللي قبل الركوع هذه ليس فيها قراءة، فمن قال فيه قراءة فقد أحدث لأنه لم يرد عن الصحابة ذلك. أما من قال بأنه يقرأ يقف الإمام سكتة ثم حتى يقرأ المأموم فيقول هذا أحدث، فهذه بدعة. لكن هل الفاعل لها مبتدع وهل المفتي بها مبتدع؟ لا، إذا كان مجتهدا، هذا المجتهد مجتهدا فليس مبتدع، وإن كان مقلدا فليس بمبتدع، إنما في نفسها بدعة. يعني إيه؟ لأنه لم يرد عن الصحابة ذلك، لم يرد عن الصحابة أنه كان يقرؤون في هذه السكتة لا الأولى ولا الثانية، فعلم أنها بدعة يعني محدثة، وليس أن المفتي بها أو أن القارئة أو أن الفعل لها مبتدع، هذا شيء آخر. نعم، إنما شيخ الإسلام تكلم عنها محدثة يعني بدعة لأنها لم ترد لا عن النبي وعن الصحابة، ولا شك في هذا، فهي محدثة وهي بدعة، لكن يبقى المفتي بذلك أو الفاعل لذلك. نعم 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 نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وسكوته أي في الصلاة، وهذا في الصلاة الجهرية، فما هي السكتات في الصلاة الجهرية؟ الجواب: السكتات قبل الفاتحة في الركعة الأولى وبينها وبين قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية، وقبل الركوع قليلا في الركعة الثالثة والثانية في الركعة الأولى والثانية. فإذا سكت الإمام في هذه المواضع فإنه يقرأ استحبابا لا وجوبا، وإذا سكت لعارض مثل أن يصاب بسعال أو معطاس يقرأ لأن الإمام لا يقرأ.
إيه بس هذه السكتات اللي هي ليست الطويلة، سكتات كرأس الآية. أعد.
قال رحمه الله تعالى: والسكوت وهذا في الصلاة الجهرية، فما هي السكتات في الصلاة الجهرية؟ الجواب: السكتات قبل الفاتحة في الركعة الأولى وبينها وبين قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية.
نعم، اللي هي سكتة كرؤوس الآية. نعم.
وقبل الركوع قليلا في الركعة الأولى والثانية،
هذا اللي هي السكتة الثانية في حديث سمرة. نعم، فتكون قبل الركوع.
قال: فإذا سكت الإمام في هذه المواضع فإنه يقرأ استحبابا لا وجوبا.
أي نعم، هذا إذا يقول يعني إذا سكت فليقرأ استحبابا لا وجوبا، هذا إذا كان المذهب الذي هو مذهب المأموم أنها ليست واجبة فيقرأ استحبابا لأن عنده مستحب، لكن وجوبا لمن يرى أنها واجبة. طيب لمن يرى أنها واجبة هل له أن يقرأ في السكتة الأولى؟ هذا قال ببعض العلم، لكن الذي يظهر أنه لا يقرأ لأنه بذلك يكون قد قرأ قبل الإمام، قد قرأ قبل الإمام، وينبغي للمأموم أن يكون تابعا لا متبوعا. لكن بين السكتات يعني يقرأ الآية بعد الآية أو إذا كان حصله سكت لي قبل الركوع أو كذا. هذا قال ببعض العلم. والذي يترجح من هذا كله أنه بعد فاتحة الإمام يقرأ الفاتحة كاملة، ولا قراءة في سكتات لأن هذا يؤدي إلى فصل معين، ولا قبل الإمام لأنه يكون بذلك متبوعا لا تبعا، وإنما يقرأها لأن النبي قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، فرخص في فاتحة الكتاب ولأنها يسيرة. أما غير الفاتحة فلا، لأن المأذون بفتحة الكتاب. نعم. لا، كل من قال بالسكوت ما يحمل على سكتة لطيفة. هناك من قال بالسكوت ويقصد سكتة طويلة يتمكن المأموم فيها من القراءة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ صلاح، يقول سؤالا طويلا حصيله: بعض القراء يتوسع في أمر الوقف والوصل في القراءة، فمثلا يعود ذلك على بلاغة القرآن بالمنافاة، فتكون البلاغة الإيجاز وهو يطيل، مثل لمن الملك اليوم، فيقف ثم يعود فيقول الملك اليوم لله الواحد القهار. وكذلك حالات أخرى تعود على الحالة الإعرابية، مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ثم يعود القرآن هدى للناس، فما حكم ذلك؟
الأول قال
الأول
على بلاغة القرآن،
على بلاغة القرآن بالمنافاة،
فيقول
مقصد القرآن الإيجاز لمن الملك اليوم، فيقول لله الواحد القهار، أما هو يقول الملك اليوم لله الواحد القهار.
أي هذا ما في إشكال، ولا يعود على بلاغة القرآن في الإيجاز بشيء، لا يعود عليها بشيء، لأنه لما عاد فقال الملك اليوم لله الواحد القهار هذا ليس فيها إيجاز، كما لو قرأ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هل وقال في الإجاز؟ ما خالف الإجاز، وما أضاف كلمة حتى نقول خالف الإجاز. إنما الإجاز يا أخ صلاح هو ما ينفيه أن تضيف كلمة، لكن أن يكون أداؤك في الوقف والابتداء مما يتنوع به المعنى فهذا حسن. لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله الواحد القهار، كأنه جواب، فأنت وقفك وابتداؤك نوع المسألة، فهذا ليس فيه ما يخالف الإيجاز لأنك لم تزد كلمة، إنما نوعت في المعنى بحسب الوقوف والابتداء. طيب الثانية،
الثانية في تغيير الحالة الإعرابية، مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فيبدأ فيقول القرآن هدى للناس.
طيب
ويغير كلمة هدى من الحالية إلى الخبرية، وكلمة بينات من النصب لعطفها إلى الرفع.
نعم، هذا الذي يكون سيئا لو أنه أتم الأمر على ما هو عليه، لأنه تنافى مع المعنى الذي يريده. لو قال القرآن هدى للناس وبينات، يبقى هنا خالف، لأن المفترض أنه يقول وبينات، هذا لو خارج القرآن، يعني لو كان هذا خارج القرآن. إنما الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، من الهدى والفرقان، لكنه لن يصل، هو يقف، هو يقف. والوقف هنا والبداء بهذه الوقف، نعم قد يكون لها محل من الإنكار، قد يكون لها المحل من الإنكار، قد يكون لها المحل من الإنكار. وقد يقول قائل ليس في إنكار إذا وقف، لأن تشكيل القرآن وهذا لم يكن موضوعا من الصحابة، لكن يرد على هذا، يعني ممكن يقول هذا التشكيل وهذا الضبط إنما وضع بعد الصحابة، لكن نقول نرجع إلى سنة القراءة، سنة التلقي في ذلك. فهل أحد رفع هنا؟ لأنه في سنة القراءة تغيير في حركة الإعراب، أهل الأداء قد يغيرون في حركة الإعراب على حسب قراءة متواترة، فإن كان تغيير الإعراب على حسب قراءة متبعة فحسن، إنما ستنشئ أنت وجها يقتضي تغيير الحركة الإعرابية من غير سنة متبعة، هذا لينكر عليك. إنما في قراءات فيها تغيير في الحركات الإعرابية، بينما تغيير في الحركات الإعرابية، تغيير في الحركات الإعرابية، بس هذه سنة متبعة، يعني قراءة معتمدة، سواء داخل الكلمة نفسها زي ولا تعدوا في السبت، ولا تعدوا في السبت، لا تعدوا لا تعدوا، فهذه لا إشكال فيها، أو سواء في الحركة العربية يعني الأخيرة في الحرف الأخير، فهذه لا بأس بها بشرط أن تكون سنة متبعة قراءة معتمدة. أما إذا نوعت أنت في القراءة مما يستوجب تغيير حركة العربية وليس سنة متبعة، فهذا خروج عن قراءة الأمة في هذا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ سورة كاملة ويجزي آية، إلا أن أحمد رحمه الله استحب أن تكون طويلة، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر، وتكون السورة الفجر من طوال المفصل وأوله قاف، لقول أوس رضي الله عنه: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، إلى آخره. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يبسمل سرا لا جهرا، يعني بعد التأمين وبعد السكوت، فإن كان خارج الصلاة فهو مخير بين الجهر بالبسملة والإصرار. ثم يقرأ سورة كاملة، هذا هو السنة أن يقرأ في كل ركعة بسورة،
يقول يعني ثم يبسمل سرا لا جهرا، يعني بعد التأمين وبعد السكوت. طيب، فإن كان خارج الصلاة فهو مخير بين الجهر بالبسملة والإصرار، كان خارج الصلاة، خارج الصلاة، طب في الصلاة فهو يبسمل سرا، لكن هل البسملة هنا بعد الفاتحة تكون إذا بدأ الصورة من أولها أو إذا قرأ من أثناء الصورة؟ يعني إذا كان سيقرأ بعض آيات من صورة، فهل يبسمل أم أن هذا خاص بما لو افتتح صورة؟ لو افتتح صورة فالبسملة كما قلنا بأنها تكون عند ابتداء الصور فيأتي بها، ما في مشكلة. وأما إذا كان من أثناء الصورة فهذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد، لأن الوارد البسملة في بداية الصور وليس في أثناء الصور، وإن جاز هذا لو كان خارج الصلاة. فالذي يظهر أن الأقرب أنه إذا كان سيقرأ بعض آيات أنه لا يبسمل، إنما إذا كان سيفتتح الصورة فنعم. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، إذا كان يقرأ خارج الصلاة من منتصف سورة مثلا، فهل يستعيذ بناء على
سيبدأ؟
لا، هو من أثناء مثلا،
أيوة، بس سيبدأ ينشئ قراءة من أثناء السورة،
ينشئ قراءة مثلا
يستعيذ
تحفظ أولاده،
يستعيذ. فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. نعم،
لكن لا يبسمل
لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما البسملة كما قلنا واردة فين؟ في أول الصور، إلا سورة براء. نعم، ولهذا تنازعوا في البسملة في أثناء سورة براء، هم متفقون على البسملة تكون في بدايته، لكن لو كان سيقرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين هل يبسمل؟ على اعتبار أنه لم يبدأ الصورة في أثنائها أم لا، والذي يظهر أنه لا يبسمل، فإذا لم يبسمل في أول لا يبسمل في أثنائها، لأن البسملة واردة في أول الصور، بسملة واردة في أول الصور. نعم، لهذا إذا كان هنا سيقرأ الصورة من أولها، سيقرأ والضحى مثلا، فيقول مثلا في نفسه بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول والضحى ويسر بها. فإن كان يقرأ كما في التراويح مثلا صورا يجمع بينها، يعني مثلا في جزء عامة في ركعة يقرأ نصف جزء، فإنه يبسمل بين هذه الصور، لكن هل يجهر أو يسر هو على الخيار، والإصرار يقدم على الجهر، فلو جهر بعض الأحيان بين الإصرار هذا حسن. نعم نعم.
القرآن بعد الاستعاذة فيه ذكر الله، فلا بد أن يفصل بالبسملة.
كيف؟
قول يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقولون لا بد أن تفصل بالبسملة، لأن لا يليق أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
طب ما يفصل بالسكوت، يفصل بسوء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إنما ما في إلزام حتى في هذه ما في إلزام.
قالوا بالوجوب يعني
لا 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 ما في إلزام.
شيخنا هذا المعنى أيضا يعني عممه بعض قراء المدينة، يعني كان يشرح لنا فيقول إذا كنت ستقرأ من نصف الصورة أو من غير البداية يعني، فإذا كان فيها ذكر للرحمة أو ذكر لآيات الله أو ذكر لآلائه أو ذكر لحكمه أو حكمه فلا بد أن تفصل بالبسمة.
ما أحد يقول هذا، ما ورد هذا في السنة، لكن هذا كما قلت استحسان لا يدل عليه دليل، لأن هنا أوجب البسملة وألزم البسملة بغير لازم، ويغني عن ذلك إذا هو يعني أراد أن يزيل إلباسا يغني عن ذلك الوقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ما في إشكال. لكن مثلا نقول، وهذا على وجه يعني كمال وأولوية، يا ولدي لا تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتصل. نقول لا، الأولى يفصل هنا كأمر كمالي، إنما إلزامات وغير إلزامات لا، إلا إذا كان هناك وقوف أو ابتداء قبيح. ما أتي أنا أبدأ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصهم إلا الذين عاهدتم، هذا استثناء، طيب فين المستثنى منه؟ فهذا ابتداء ما يليق، ما أقرأ نفسه إلا الذين عاهدتم كذا، ما أبدأ بهذا اللي بدأ. نعم.
طب لو قال شيخنا ليس بالوجوب لكن بالاستحباب، يعني مثلا الصحابة في براءة، لأنه يقول على هذا يعني براءة فتحت لم يذكر فيها البسملة لافتتاحها بالسيف، فكذلك كل ما كان في معناها.
انتبه يا إسلام، التعليل ما يكون باجتهاد، إما يكون رجح لما كنا مرجوحا، لما يأتي هذا يعلل، يعلل بمتفق عليه بيني وبينه، يعني هو الآن يقول مثل براءة فإنها منعت من البسملة لأنها بدأت بالسيف أو كذا، هذا قول من أقوى، وقيل لأن براءة لأن فركت وحدة، وقيل لأن فيها ذكر المنافقين، وقيل. فلما يأتي المعلل في أي حكم أحكام يعلل بشيء ليبني عليه حكما، لابد أن يكون هذا الأمر مبنوه على دليل ثابت، فلا آتي أعلل بمختلف فيه أو متنازع فيه. ليه؟ لأنه لن يسلم لك. هو أنا سلمت لك أن البسملة سورة براءة لم تبدأ بالبسملة لكونها بدأت بالسيف، لا، وارد أنها تكون لذكر المنافقين وكذا، وارد أنها تكون لاتصالها بالأنفال لعلها كانت يعني منها، وارد أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقرأه جبريل وكذا وكذا والصحابة كانوا يكتبون هذا وراء النبي، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة البسملة في براءة، وارد وارد إلى آخر ذلك. لكن عموما كفائدة، لما أتي أنا أستدل على حكم ما بوجوب باستحباب بكذا، لا يكون دليلي في هذا تعليل اجتهادي، إنما يكون دليلي في ذلك هو نص ثابت أو تعليل متفق عليه واضح في هذا الأمر أو إلى غير ذلك. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله، قال الشارح ثم يقرأ سورة كاملة، هذا هو السنة أن يقرأ في كل ركعة بسورة بكل السورة، ويأتي ببيان طولها وقصرها، ولو فرق سورة
ويأتي بيان طولها وقصرها. نعم.
ولو فرق سورة في ركعتين جاز،
لأن لورود هذا، ولو قرأ بعض الآيات جاز لورود هذا، فأن تقسم السورة على ركعتين ورد، وأن تقرأ بعض الآيات ورد، وأن تقرأ السورة في كل ركعة ورد، وأن تجمع بين أكثر من سورة ورد، لكن السنة أن تقرأ في كل ركعة سورة، هذه السنة، وكل ما عداه مما ذكرنا فهو جائز. والبخاري بوب على هذا وذكر أحوالا كثيرة حاصلها ما ذكرنا من صور، فيقول لها جائزة، والسنة أن الإنسان يقرأ في كل ركعة بسورة. نعم.
قال ويجزي آية، بل لو آية، إلا أن أحمد رحمه الله
ويجزي آية. نعم.
بل لو آية، إلا أن أحمد رحمه الله استحب أن تكون طويلة كآية الكرسي وآية الدين. فإن كان في غير الصلاة فإن شاء
يعني وإن كانت تجزئ الآية، لكن ما تأتي مثلا تقول مثلا عن المجرمين هذه آية، أو فصل لربك وانحر، فإن كانت آية طويلة لها موضوع كامل فلا بأس. ولذا قال كآية الكرسي وآية الدين، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة كآية الكرسي وآية الدين. نعم.
فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء.
طب لو كانت آية كالدين وقسمها على ركعتين، لأن الناس إن قرأ الآية كاملة هذه 13 سطرا تقريبا، فربما استطالوا ذلك وربما وقعت فتنة. على كل اللي يعنينا، هل الصلاة تبطل؟ الصلاة ما تبطل، لأنه قرأ قرآنا والقراءة مستحبة أصلا. لو ترك القراءة كلها صحت صلاته إلى الفاتحة، فلو قرأ بعض الآية من باب أولى تصح صلاته. لكن نقول ليس هذا هدي النبي ولا هدي الصحابة أن تقرأ بعض الآية، ليس هذا من الهدي، إنما من جهة الصحة تصح الصلاة. نعم.
قال فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أصر، وأما في الصلاة فيسر لا يجهر لا قبل الفاتحة ولا ببسملة السور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر.
نعم.
قال العلامة الإمام المجدد رحمه الله تعالى،
يعني إذا مثلا فرغ من بقرة وسيبدأ العمران فيبسمل في سره. نعم.
قال الإمام المجدد وتكون الصورة في الفجر من طوال المفصل وأوله قاف، لقول أوس رضي الله عنه سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب مفصل واحد. قال الشارح وتكون الصورة في الفجر من طوال المفصل، هذا هو السنة، وأوله قاف، أول المفصل فيه نحو 7 أقوال.
نعم. فيه خلاف بين أهل العلم، المفصل يبدأ من ماذا؟ نعم.
وأصحها في أول المفصل قاف إلى المرسلات، وأوسطه
اللي هو طوال المفصل،
وأوسطه
قاف إلى المرسلات. نعم. وأوساطه
منها إلى الضحى،
منها أي من العامة إلى الضحى. نعم. وقصاره
آخره لقول أوس رضي الله عنه سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن على أيام الأسبوع 7، قالوا 3، يعني في أول يوم 3 صور.
المراد هنا بالعدد ليس الأجزاء، انتبهوا. ولهذا السنة إذا أردت أن تحزب وردك حزبه بالصور وليس بالأجزاء. يعني العادة عندنا نحن نحزب بالإيه؟ عند كثير من الناس يحزب بالأجزاء، يختم كل 5 كل 7 كل كذا، فيقسم 30 على عدد أيام الأسبوع، إذن كلا يختم كل أسبوع. السنة أن تحزبه بالسور حسب بقى ما يخرج، 3 أجزاء 5 أجزاء 4.5. نعم. فكانوا يجعلون في اليوم الأول 3 صور. نعم.
يعني في أول يوم 3 صور و5 و7 و9
ثاني 5 الثالث 7 الرابع 9 5 11 السادس 13. هنا وصلنا إلى حزب المفصل، يجعلونه حزب
وحزب مفصل واحد، وهذه التعاديد إذا مضت صار آخر ذلك صورة الحجرات.
الحجرات فيبدأ بقاف، وقيل من الحجرات. نعم.
صار آخر ذلك صورة الحجرات، فدل على أن أوله قاف.
طيب صورة عندك صورة قاف رقم كم عندك في المصحف؟ عندنا متحس 3 و5 8 و7 15 و9 24 و11 35 و13 48. ها سورة قاف عندك ايه؟ 50 3. يقول عليه مسعود
الفاتحة يا شيخ، الفاتحة.
نعم الفاتحة، الفاتحة وبعدين 3، يبقى هذا كم؟ 4 و5 9 و7 16 و9 25 و11 36 و13 49. عندك هنا القاف كام؟ 5. قاف هذه 5، هذا أول المفصل بناء على هذا النص. نعم. وهذه التعاديد إذا مضت صار آخر ذلك سورة الحجرات، فدل على أن أوله قاف. نعم،
أول مرة الشيخ نفهم يعني ثلاثا وخمسا وسبعا.
أنا كنت أطرحها سؤالا بس هو الشيخ هنا فوتها علي، أنا كنت سأجعل السر من عندي أنا، لكن الشيخ ما شاء الله قال يعني في أول يوم ثلاث صور لأن فعلا تشكل، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وكذا إلى آخره، فهذا بالصور، ولهذا السنة تحزب بالصور. نعم،
بعد شيخنا لأن كان من قديم كان بعض المشايخ يعني اللي هم بتوع البعض وكذا كان يقول ثلاثا يعني تقرأ كل يوم ثلاث أجزاء.
طيب والخمس؟
وخمسة كل يوم تقرأ خمس أجزاء، والثاني تقرأ كل يوم
وصلنا يبقى وصلنا 50 جزء بقى. ثلاث أجزاء وخمس أجزاء وسبع أجزاء، هيبقى نفس حسابنا كده، واخد بالك، وصلنا ل 50 جزء. نعم،
قال الإمام المجدد رحمه الله: ويكره أن يقرأ
بعد الحزب المفصل ده واحد. نعم،
ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، ويقرأ في المغرب من قصاره ويقرأ فيها بعض.
قال ويكره أن يقرأ في الفجر.
ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما.
أما إذا ورد عذر فلا بأس، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالقصار. يبقى المفصل له طوال وأواسط وقصار، من طوال مفصل وقصار وأواسطه وقصاره. الطوال من قاف إلى المرسلات وإلى الضحى من أواسطه وإلى آخر القرآن، هذا من قصاره. نعم،
ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله،
لأنه ويقرأ في المغرب من أنت تقرأ كلام ابن عبد الوهاب. نعم،
ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه.
الله أكبر، رحمه الله، رحمه الله، سبحان الله، إحاطة يعني عظيمة بجملة كبيرة من السنة، سبحان الله. يعني كل حرف يا أخواني موضوع هنا، موضوع بدليله، ولهذا القول بأن الشيخ وضع هنا على مذهب أحمد أو كذا هذا في نظر شديد. نعم،
قال ويكره أن يقرأ، قال الشارح: ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، فلو كان عذر من سفر أو مرض أو ونحوهما،
وذلك لأنه ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفجر من 60 إلى 100، ورد قراءة الخلفاء كبكر وكذا بالبقرة يعني جزئين وشوية، ومن هنا الذين يقولون بأن وقت الفجر متقدم الآن، وأنه اللي يقول بنصف ساعة واللي يقول بخمس عشرين دقيقة وكذا، هؤلاء لو نظروا في السنة لوجدوا أن كلامهم هذا غير مضبوط. لماذا؟ لأن الآن حتى بالمختصر يعني حزبها 25، يحزب 25 دقيقة باقي كام؟ الغالب أنها ساعة ونصف بين وقت الحالي وبين طلوع الشمس، تقريبا ساعة ونصف، أيام تبقى ساعة وخمسة وعشرين دقيقة وأيام تبقى ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة، لكن الغالب كما يقول شيخنا ابن باز ساعة ونصف ساعة وخمسة وعشرين. طيب شيل 25 على القول الوسط، ولا البعض بيقول 40، البعض يقول بال40، بلاش نقول ال40، والبعض يقول ربع، والبعض يقول 5 دقائق، والبعض يقول 3 دقائق، والبعض يقول 12 دقيقة. يعني الذين قالوا بأن الوقت هذا غير منضبط صاروا عضين، صاروا قولهم متعددة، بعض يقول 4 دقائق، بعض يقول 3 دقائق، والبعض يقول 12، والبعض يقول 15، والبعض يقول 17، بعد يقول 20، بعد يقول 25، بعد يقول 30، بعد يقول 40. طيب هناخد الوسط 25، طلع 25 بقي كام؟ بقي ساعة. الأول عشان نخلص يعني العمل كده سريع، الأول احذف من غلس إلى طلوع الشمس، احنا عندنا نصف ساعة، أخرج الناس من الصلاة والنساء ينصرفن ليعرفن من الغلس، يعني الاختلاط بين الإضاءة وبين الظلمة، هيبقى معك كام؟ لغاية ما الشمس تطلع ناخد من الساعة كام؟ نصف على الأقل، نصف ساعة كده على الأقل، يبقى معك من الوقت من الأذان إلى الفرغ من الصلاة كام؟ نصف ساعة. نصف ساعة كان النبي يصلي السنة والنبي يتكئ والضجع حتى يقام للصلاة، ثم يقوم فيقرأ بالستين إلى المئة. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدة، يبقى نصف ساعة، هتصلي السنة إلين الإقامة، وكانوا يقيمون بغلس. طيب يقيمون بغلس، فتأخذ بقى الوقت هذا إلى أن يقيم النبي، يعطيه حتى 25 دقيقة زينا، تلت ساعة زينا، تلت ساعة يبقى كم؟ 10 دقائق. 10 دقائق كان يقرأ من 60 إلى 100 في 10 دقائق. هذا هو. يعني احنا نتفق على حاجتين، نتفق على كلامهم انتم الصح، فطلع نصف ساعة بدري او 25 دقيقة، اللي بقى معانا ساعة. احنا وانتم هنتفق على انه النساء يخرجنا وما عرفنا من الغلس، يعطون نص ساعة لغاية طلوع الشمس. خلاص احنا اتفقنا هنسلم جدلا معاكم في الاول، خلاص ان في 25 دقيقة دي زيادة، هنسلم جدلا يعني بهذا، واحنا الاثنين متفقين في النهاية من ما عرفنا من الغلس الى طلوع الشمس دي نصف ساعة، يبقى عندنا نصف ساعة نطلعها في الاخر، بقي لكم انتو كام؟ نصف ساعة. نصف ساعة هنقول تلت ساعة، بلاش نقول 25 دقيقة، يعني تلت ساعة على ما الناس تتوضى وتصلي السنة وكذا، يكون النبي الضاجع حتى يقيم الصلاة، طلعنا منها كام؟ نصف ساعة. تلت ساعة بقى كام؟ 10 دقائق يقرأ النبي من 60 إلى 100. لهذا لابد في بحث هذه المسألة من أمور، إن شاء الله سنطيل الكلام لأن هذه ستكون محل بحث قريب سنطيل فيها الكلام، لكن من الأمور التي ينبغي النظر إليها لأنها الأصل، صفة صلاة النبي في الفجر. أخرجه بغلس واحسب الباقي، ده أول شيء تنظر في الوقت. فأنت عندك ساعة، طلع نصف يبقى نصف، نصف لي سنة النبي، وزع لي سنة النبي، يقرأ من 60 إلى 100، وزع لي سنة النبي حتى إقامة الصلاة، احسبها لي على نصف ساعة، يعقل ولا محتاج لك 25 دقيقة اللي انت حذفتهم في الأول؟ محتاجة لك دي صراحة، انت محتاجة، محتاجة ال 25 دقيقة دي، ال 25 دقيقة دي تبقى تمام كده، يبقى كده تمام. مش عايز أدخلك في قراءة أبو بكر وعمر بالبقرة هنقول لا، يوم البقرة ده كان يكاد الشمس تطلع، اللي ورد في بعض الأحاديث كان الشمس تطلع، قال لو طلعت لما طلعت على القوم من إيه؟ غافلين. ماشي، بس خلي بالك برضو جزئين ونصف لما تيجي تحسهم عند أسرع قارئ بتاخد لها 10 ساعات، 5 ساعات يا شيخ، ساعة جزئين ونصف، ساعة وهيقيموا في قد ايه؟ ده حساب فلاحي، هرجع لك له علمي، بس ده حساب فلاحي. عايز تاخد البقرة ونحسبها للشمس ماشي، عايز تاخد 60 إلى 100 وتحسبها بصلاة النبي بعد خصم الغلس ماشي، هتلاقي نفسك تحتاج الى 25 الى نصف ساعة. وهرجع اقف معاك حتى يتبدل لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، وهرجع اقف معاك في الفجر، وهرجع اقف معاك في مناط الاختلاف رجع لايه، وبعد ذلك يتبين لك الذي الرجح في المسألة. يبقى المسألة يا اخواني مش ان انا طلعت بصيت وشفت ولقيت وجيت وصور وهات، احنا نعتمد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اخصم لنا من الغلس الى طلوع الشمس، واخصم لنا الاقامة إلى الصلاة من الأذان إلى الإقامة واحسب لنا 100 الآية بقراءة النبي وركوع النبي وسجود النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا لن تستطيع أن تعرض إلا لكن الشيخ الفلاني أفتى بأن الوقت متقد على العين وعلى الرأس. أقول لك ببساطة لو أريد أن أنهي معك الأمر، لكن الشيخ العلاني أفتى بأن الوقت منضبط، لكنني لا أريد أن ندخل في مثل هذا الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ طيب نعم.
قال الشارح رحمه الله: ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، فلو كان عذر من سفر أو مرض ونحوهما فلا قراها. والنبي صلى الله عليه وسلم
يقول أعد نعم
ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، فلو كان عذر من سفر أو مرض ونحوهما فلا قراها. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ بالمعوذتين في السفر.
نعم.
ويقرأ في المغرب من قصاره
يعني ذلك في الفجر، فلا إشكال أنه إذا كان هناك عذر من سفر أو مرض أو نحوهما أو كذا أو بعض الأحيان لبيان الجواز هذا لا إشكال فيه، إنما الغالب ما هو الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول قراءة الفجر حتى أنه لا يقرأ ب60 إلى 100. نعم
شيخنا، بالنسبة للقراءة هنا من عذر كسفر ومرض ونحوهما، يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزلة في الصورتين في الركعتين،
ما في إشكال، كل هذا من أوجه الجائزة طالما يصح النص فيقال هذا من الجائز، لكن لا تعتمد هذا دائما.
ما قصد بالقراءة يا شيخنا؟ يعني هنا القراءة ينصون على القراءة، يعني على القراءة
المراد المواظبة، المراد المواظبة، فلو كان من عذر بسفر أو مرض فلا كراهة كذا، يعني المراد أن تجعل هذا الغالب في صلاتك، فلو جعلت لهذا الغالب في صلاتك هذا يكره. نعم. إنما لو وفقت السنة يعني في بعض الأحيان، ولهذا لما قال ونحوهما يعني ما هو بلازم العذر، قد يكون التعليم نفسه سببا أن أعلم الناس هذه السنة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأ بها أحيانا ما في مشكلة. نعم.
قال: ويقرأ في المغرب من قصاره وتقدم، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف ومن المعلوم طولها.
طيب، ويقرأ في المغرب من قصاره وتقدم، من قصار المفصل، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف. المغرب ورد من القصار، ورد من الأواسط، ورد من الطوال كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها المرسلات، وقرأ فيها في المغرب أي بالطور، وقرأ بالأعرف. المواظبة على القصار خلاف السنة، ولهذا جاء في عند البخاري أن زيد بن ثابت أنكر على بعض خلفاء بني أمية المواظبة على ماذا؟ على القصار. تواظب على القصار يعني من الضحى إلى آخرها، هذا خلاف السنة. لكن نوع، ولو أنك قرأت القصار أكثر من غيره ما في بأس. طيب، هنا أيضا يرد يا إسلام إرادة آخر في باب التوقيت في الفجر والمغرب. العلماء يقولون غالبا الوقت الذي يكون من الفجر إلى من أذان إلى طلوع الشمس مقارب له من المغرب إلى العشاء، ولهذا جملة من أهل العلم يقولون اللي هم بيقولوا في خلل أيضا في وقت الفجر، يكون وفي خلل في وقت المغرب، فالمغرب العيشة تؤذن بعد وقتها 25 دقيقة 20 دقيقة وهكذا، فالفجر يتقدم زمانا تقريبا هو الزمان الذي يتأخره العيشة، والغالب ودي فعلا قريب في السنة من هذا، الغالب أن وقت الفجر هو مقارب للعشاء، ولهذا أنت لو حسبت تجد الغالب ساعة 25 ساعة ونصف، فتجد برضو ساعة 25 ساعة ونصف. فأيضا نرجع إلى السنة، لو كان الفجر من المغرب للعشاء ساعة كانوا يصلون السنة وتدرون بها السواري، إذن السنة كانت قائمة، نأخذ 10 دقائق من أذان الإقامة نأخذ 10 دقائق مش هنقول بقى تلت ساعة ولا كذا لأنهم كانوا يصلون السنة. طيب 10 دقائق 10 دقائق يبقى لنا من الساعة كم؟ 50 دقيقة 50 دقيقة. اقرأ الأعراف على ركعتين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني 9 أرباع أو 10 أرباع في هذا الوقت. ثم مش بس أعرفه خلاص مش احنا زي الفجر ثم صلي السنة البعدية. ده أنا هيك عما ورد في بعض السنن في صلاة بين المغرب والعشاء من بعد كذا. ثم انتظار إلى العشاء أو عودة إلى البيوت ثم عود إلى العشاء. نأخذ كمان 10 دقائق السنة البعدية وعشر دقائق السنة قبيبة تلت من ساعة بقى 40 دقيقة. احسب بقى الأعراف كم يا ترى؟ الأعراف ركعتين مع ركوع وسجود هيبقوا كم؟ 40 دقيقة. سيؤذن العشاء قطعا وأنت تصلي قطعا. وعليه فبالإجمال إلى أن أفصل لك اطمئن في الوقت الذي أنت عليه فجرا ومغربا اطمئن. تبعتم يا إخوان؟ نعم.
ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذ وإلا قرأ بأقصر منه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بإذا السماء انشقت في العشاء.
نعم.
ولا بأس. قال الإمام المجدد
والظهر يكون أطول من العصر ومن العشاء. العشاء تقارب العصر هي والظهر أطول لورود حديث أبي سعيد أنه كان يقرأ في العصر على نحو ما يقرأ في الثانية من الظهر. يقرأ في الأولى من الظهر بكذا ثم الثانية على النصف ثم العصر على هذا. فكان العصر أقصر من الظهر في الأولى. كان يطيل القراءة في الأولى حتى يذهب الذاهب يتوضأ وكذا ثم يعود. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إن لم يسمعها أجنبي. قال الشيخ ولا
بعض الناس أيضا يرى أن الظهر برضو وقته متقدم شوي يعني وقته متقدم. برضو أحد الإخوة جايب خشبة وطلع كده وقسها فقال لك هذا متقدم كمان. طيب يا ابني طب الفجر احنا بنسمعه طول عمرنا وشوية وسمعنا العشاء هو أيضا عنده الفجر واحتمال أيضا عصر أيضا نكون في كلام والمغرب فيه كلام احتمال. نعم.
قال الإمام المجدد ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إن لم يسمعها أجنبي. قال الشارح ولا تجهر المرأة ولا سيما إذا كانت شابة حسنة الصوت فتمنع.
ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إن لم يسمعها أجنبي يعني لو كانت تصلي مع النساء لأنها تمنع على الأصل. ففي الجهرية لا فرق بين الرجل والمرأة فالأصل في صلاة المرأة ما كصلاة الرجل. قال إن لم يسمعها أجنبي. طب إن سمعها أجنبي فإنها هل ترفع بالقراءة إذا سمعها أجنبي؟ الذي يظهر أنها ترفع ولا إشكال لكن بما تحتاج إليه لأن الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت به فهي تجهر من غير خضوع. نعم.
وبعبارة أخرى المرأة تسر لا يسمعها إلا ذو محرم فلا تجهر لأنها عورة وصوتها سبب للافتتان بها كل ذكر
لكن صوتها ليس بعورة. هي عورة لكن صوتها ليس بعورة إلا إذا خضعت به فيتكلم الرجل بيعا وشراء لما لا تقرأ كالكلام. فإن قال قائل لكن يا شيخ أنتم العلماء يفتون في التلبية وغير ذلك فإن المرأة يعني تسر بهذا والرجل يعني يجهر لأننا نقول بأنه في التلبية لا داعي للجهر فإنها تسر والرجال يجهرون. إنما في صلاتها إمام بالنساء في الجهرية فإنها تقرأ حتى يسمعها المأمومات، والإصرار يتنافى مع هذا الغرض، أما إصرار في التربية فلا يتنافى مع غرض. نعم.
قال فكل ذكر فهو مجبول على حب النساء وحب أصواتهن.
إيه، لكن لو كان الأمر كذلك مفتوحا وعلى إطلاقه لما شرع لها أن تكلم رجلا أصلا، ولهذا الله عز وجل نهى أن تتكلم ولا نهى أن تخضع بالقول؟ هل نهى عن أصل القول ولا عن الخضوع؟ عن الخضوع، فقال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى معالجة أو ضرء المفسدة عمن في قلبه مرض هو ماذا؟ ألا تخضع بالقول. أما أصل الكلام فلا إشكال فيه. نعم. صوت المرأة عورة، ولهذا فإن المرأة كانت تتكلم وتسأل وتستفتي، بل وتدرس أحيانا. نعم، وتعلم أحيانا.
المرأة لو رجل بيصلي مثلا بزوجاته وبناته، فهنا على هذا الكلام يجهرنا بالتأمين عادي
بالنسبة للمرأة؟
نعم.
أي نعم. نعم.
يعني ما يكون في إشكال
بالتأمين. أي نعم. لا، ما في إشكال. نعم. يجهر. نعم.
قال الإمام المجدد والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر.
وإن أسر
في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته.
الله أكبر، رحمه الله، كلام دقيق. هو شأنه هكذا، تكلم في التفسير فبدقة، تكلم في العقيدة بدقة، تكلم في الفقه بدقة. نعم.
قال الشارح والمتنفل في الليل يراعي المصلحة ما كان أصلح يفعله، إن كان في الجهر مصلحة فيجهر، والغالب أن الجهر إذا لم يؤذي النيام أنشط، كما قال عمر رضي الله عنه.
لكن ما يجهر جهر من يصلي جماعة بمأمومين يريد إسماعهم، وإنما يجهر فيسمع نفسه. نعم.
قال كما قال عمر رضي الله عنه: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، وهو أيضا أضبط وأوعى.
نعم.
فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر، هذا من تفصيل المصلحة.
نعم.
وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته، إن أسر في جهر بنى على قراءته ولا يعيدها من أولها، إذا جهر بآيتين فلا يردها ولا يستأنف القراءة من أولها،
يعني ما يعيد القراءة. نعم.
فإن ذلك بعض الفاتحة في مثل المغرب والعشاء، أو جهر في سر بنى على قراءته ولا يلزمه الاستئناف، وإن ختمها سرا كفت.
سبحان الله، مسألة دقيقة. يعني الآن هو في صلاة جهرية فسهى فقرأ في سره الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وتذكر، فإنه يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ولا يبدأ من أولها. والعكس لو كان في سرية في الظهر فسهى فقال الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وتذكر فيسر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فيسر وتم. طيب لو عاد في الجهرية وكان قد أصر فجهر من أولها، يعني تذكر عند إياك نعبده، فلما تذكر قد قرأ سرا عاد فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا تنازع العلماء. بعضهم يقول تبطل الصلاة لأنه كرر ركنا، كرر ركوعا، كمن كرر سجودا عامدا، يبقى تبطل صلاته. ومنهم من قال بل لا تبطل، وفرقوا بين الركن القولي والركن العملي. لو كرر الركن العملية تبطل صلاته من غير سهو، إنما القولي لو عاد فقرأ الفاتحة فلا بأس. لكن السنة ماذا؟ أنه ما سهى فيه معفون عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويتم على نحو ما تذكر. إن كان في سرية وكان جاهرا يتم سرا، وإن كان في جهرية وقد بدأ سرا فإنه يتم جهرا. هذه السنة. مسائل، سبحان الله، شوف هذا الكتاب عظيم. نعم. نعم إن كان بين عوم إيه إن كان بين عوم خشية الفتنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حصل مني كيت وكيت والسنة كذا وقد فعلت بكم كذا وغير كذا مباشرة. إنما بقى يجلس بقى عامل ما شاء الله إنه شيخ يعني ثقيل وكذا ويترك حتى يوسوس الموسوس، لأن في ناس منتظرة يسلم فينقض عليه، فيبقى أول ما ينقض قبل ما ينقض عليه ينقض هو إيه عليه بالبيان مباشرة بالبيان مباشرة. نعم
شيخنا، هذا يفعل في الاستخلاف أيضا، يعني مثلا لو أخ مثلا إمام يصلي وحدث طارئ فاستخلف غيره وكان قرأ مثلا نصف الفاتحة، فيدخل يكمل باقي الفاتحة ولا ماذا يصنع؟
طيب هو هيكمل باقي الفاتحة وهو ما قرأها،
ما هو الإمام قرأ،
هو بقى إن شاء الله متم للإمام وهو نفسه، يبقى ما قرأ الفاتحة، هو قرأ بعضه، قرأ بعضه، لكن قد يتصور في غير الفاتحة. ليه؟ لأنه لا يلزم أن يقرأ ما مضى.
في الحالة هذه يبدأ بالفاتحة،
فهنا يبدأ بالفاتحة.
نعم.
هنا يبدأ بالفاتحة. ليه؟ لو أتم من أول إياك نعبده، يبقى إذن ماذا؟ ما قرأ أول الفاتحة. إذن ما قرأ الفاتحة، فيقرأ من أول الفاتحة. نعم.
قال الإمام المجدد: وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت المصاحف الصحابة في كتابتها.
الله أكبر، الله أكبر، رحمة الله على ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
قال الشارح: وترتيب الآيات واجب، فيجب قراءتها على الترتيب المعهود الموجود في الفاتحة وغيرها، فلا يجوز أن يقرأ قارئ مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين، لأنه بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزلت آية قال صلى الله عليه وسلم: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، رواه الترمذي.
ترتيب الآيات هذا واجب. نعم.
وترتيب السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماء لا بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجوز قراءة هذه،
ولا محل اجتهاد ومن يقول هذا بالنص أيضا، لأن هذا بالعرضة الأخيرة قد استقر الأمر على ما هو عليه. نعم.
فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها.
هذا كان قبل جمع المصحف، أما وقد جمع المصحف فإننا نمشي على ما اتفقت عليه الأمة، لكن تقديم بعض الصور على بعض في القراءة جائز، لكن السنة أن يرتب. إنما أحد يأتي الآن يطبع مصحفا على خلاف هذا الترتيب ويقول الصحابة تنوعت مصاحفهم في الكتابة، أبدا، لا الرسم ولا الترتيب، يلزم مصحف عثمان برسمه وترتيبه. نعم.
فمصحف ابن مسعود رضي الله عنه شيء وغيره شيء آخر،
هذا كان قبل حرق المصاحف واجتماع الأمة على مصحفه عثمان. نعم.
ومن دليل جوازه ما جاء في صلاة حذيفة رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم: افتتح سورة البقرة ثم افتتح سورة النساء ثم افتتح سورة آل عمران، وكذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه وغيره. كل هذا يدل على أن ترتيب السور لا يتعين، بل تجوز قراءة سورة قبل التي قبلها، لكن بعد الترتيب الآن الأولى الترتيب وليس بواجب، لكن يستحب أن يكون مرتبا لها، أما عدمه فليس بحرام.
تمام.
واختلاف الصحابة رضي الله عنهم في شيء يسير، وترتيب الصور مراعى في شيء له أسباب أو استنساب
يعني مناسبة. نعم. ولهذا تجد الترتيب بين الصور له معاني وارتباط، بعض العلماء صنف في هذا. نعم.
قال الإمام المجدد: وكره أحمد رحمه الله تعالى قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو.
قرأت حمزة لأن فيها وقف مثلا على الأرض، وكذلك الهمزات حال النهاية، نهاية الكلمة السماء. نعم. وقرأت الكسائي في إمالته الآخره وكذا، والإدغام الكبير لأبي عمرو اللي هو السوسي عن أبي عمرو، السوسي عن أبي عمرو الإدغام الكبير، وإذ قار ربك للملائكة وهكذا. فالإضغام الكبير، لأن هذا على خلاف مع عهود القراء، فكره أحمد ذلك. قال الشيخ ابن إبراهيم:
فقول المصنف رحمه الله ولهذا تنوعت إلى آخره يشيل أنه ليس بواجب، فإنها ليست على نمط واحد من المختلفة. قال الإمام الشارح: وكره أحمد رحمه الله قراءة حمزة والكسائي والإضغام الكبير لأبي عمرو، وهي قراءات معروفة عند أهل القراءات.
جزاه الله خير، يعني أنه لم يسر على ما كرهه أحمد رحمه الله، وطالما أن هذه القراءة معروفة عند أهل القراءات فلا كراهة فيه، والقراءة سنة متبعة فلا تكره قراءة، قراءة حمزة، قراءة الكسائي، إضغام الكبير لأبي عمرو، قراءة ابن عامر، أي قراءة من هذه القراءات طالما أنها متبعة فالقراءة سنة متبعة، سنة متبعة. ولهذا مر معنا في تفسير ابن جرير الطبري لما أنكر بعض القراءات، خطأ بعض القراءات وكذا، قلنا بأنه بأن الحق على خلاف ما ذهب إليه، وطالما أن السنة المتبعة والقراءة معتبرة بتلقي الأمة لها فهذا لا يكره إن شاء الله. نعم.
شيخنا في كلمة الشيخ العثيمين رحمه الله،
نعم،
في تكرار الفاتحة رحمه الله،
نعم،
قال: وتكرار الفاتحة قول الزاد، قال: وتكرار الفاتحة، قال: قوله وتكرار الفاتحة أي ويكره تكرار الفاتحة مرتين أو أكثر، وتعليل ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكرر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها، لأنه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب فالظاهر الجواز، مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيها الجهر، كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة سرا، فهنا نقول لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكا لما فات من مشروعية الجهر، وكذلك لو قرأها في غير استحضار وأراد أن يكررها ليحضر قلبه في القراءة التالية فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعا وهو حضور القلب، لكن إن خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل، لأن البعض إذا انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير، وصار إذا قرأها وقد غفل في آية واحدة منها ردها، وإذا ردها وغفل ردها ثانية وثالثة ورابعة، حتى ربما إذا شدد على نفسه شدد الله عليه، وربما غفل في أول مرة عن آية ثم في الثانية يغفل عن آيتين أو ثلاث.
نعم، انتهى بحثه.
نعم،
يعني هذا اجتهاد رحمه الله، والأولى ما تقد، الأولى ما تقد. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ثم يرفع يديه كرفع الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، فيكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله لا يرفعه.
طيب نقف، خلينا نقف هناك بعد العصر، العصر يؤذن.